تفضل.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فحياكم الله مرة بعد مرة في لقاءاتنا مع المشايخ وفقهم الله، ونحن اليوم وفي هذه الساعة موعودون بدرس بعنوان أصول الحديث في كتاب مصطلح الحديث للشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين، ودرسنا يلقيه علينا فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري، وذلك ضمن جدول دورة الإمام الوالد عبد العزيز بن باز العلمية رحمه الله تعالى في صيف عام 1428 للهجرة في مدينة الطائف بالجامع الكبير جامع الملك فهد يرحمه الله. ونحن اليوم يوم السبت الموافق 21 من شهر رجب عام 1428 للهجرة، فنرحب بفضيلة الشيخ عايد، ولعله يبدأ لنا درسنا هذا، وجزاه الله خيرا.
جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته من أجل أن نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومصطلح الحديث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا.
هنا المؤلف يبين أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فما من علم نافع إلا وقد بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من عمل صالح إلا وأمرنا به. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذا العلم وهذا العمل إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن الأصلين في معرفة أحكام الإسلام هما الكتاب والسنة. والإجماع إنما يرجع للكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون ثمة إجماع يخالف آية أو يخالف حديثا. والقياس يرجع إلى الكتاب والسنة، فإن القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ومن شروط الأصل أن يكون ثابتا بالكتاب والسنة لكي تقيس عليه الفرع. المؤلف هنا بيّن أن الحجة بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أمر آخر. نعم.
قال: والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
القرآن الكريم لا يحتاج دراسة في أسانيده وغير ذلك، لأنه ثابت قطعا لفظا ومعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل ثم يقرئه القرآن ثم يحفظه ثم ينادي صحابته رضي الله عنهم فيقرأ عليهم القرآن فيكتبوه ويحفظوه، وهكذا حتى جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ما زالت الأمة تحتفظ بهذا الكتاب العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وهو صفة من صفاته. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبالتالي القرآن الكريم ينظر من جهة صحة الاستدلال، هل استدلال الشخص في الآية القرآنية على المسألة التي يريدها هل هو استدلال صحيح، وهذا يحتاجه في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. نعم.
والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولها النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا، ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم.
إذن السنة النبوية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث لا بد من أمرين: النظر إلى صحة السند، لأن هناك من الرواة من يكون ضعيف وبالتالي يضعف السند الذي روى فيه الحديث، وهناك من والعياذ بالله من كذب وبين ذلك أهل العلم الحديث المكذوبة، وهناك من كان حديثه صحيحا ومنها هناك من كان حديثه يحتج به، ولكن أقل من هذا، هذا يهتم به علم مصطلح الحديث الذي نحن إن شاء الله بصدد دراسة هذا الكتاب المختصر فيه. ثم بعد ذلك إذا صح الحديث ينظر إلى صحة الاستدلال، هل الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة وارد أو لا، لأنه دائما تجد خطأ الناس إنما يقع في أمرين: إما عن طريق عدم صحة السند للحديث وبالتالي يفتي أو يعتقد أو يعمل أعمال ينسبها للشريعة بناء على هذا الحديث الضعيف، وهذا العمل وهذا المعتقد الذي بني على الحديث الضعيف غير صحيح، وإما أن الحديث يكون صحيح ولكنه يحرف هذا النص، إما يحرفه جهلا وإما يحرفه عن طريق اتباع الهوى كحال أهل البدع والأهواء في تحريفهم للنصوص التي تخالفهم في البدع التي ابتدعوها، كحال معطلة الصفات عندما حرفوا النصوص الواردة في الأسماء والصفات، حال القدرية عندما حرفوا النصوص الواردة في القدر، حال المرجئة عندما حرفوا النصوص الواردة في الإيمان، وحال الخوارج عندما حرفوا النصوص الواردة في تكفير صاحب الكبيرة وكذلك في تكفير حكام المسلمين لأي معصية بأنه استحلال وغير ذلك. إذن فنجد أننا نحتاج إلى أمرين اثنين بالنسبة للحديث: صحة الحديث، ثم بعد ذلك صحة الاستدلال به، وهذا ما يضبطه علم أصول الفقه وكذلك النظر إلى كتب الفقه وفتاوى أهل العلم والنظر إلى القواعد الفقهية وغير ذلك، لكي تنضبط الفتوى وتنضبط وينضبط الترجيح الذي يقوم به طالب العلم. نعم.
ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد، يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث. وقد وضعنا فيه كتابا وسطا يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية، وسميناه مصطلح الحديث. وقد جعلناه قسمين، القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم.
طبعا هذا الكتاب عندما ألفه المؤلف الإمام الشيخ محمد بن صالح عثيمين ألفه من أجل المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله. طبعا في السنوات الآن كل هذا المؤلف يعطى في السنة الثانية ثانوية فقط، ولكن يمكن أيام الشيخ كان يعطى في أولى ثانوية وثانية ثانوية، أما الآن في الثانية ثانوية. نعم.
مصطلح الحديث تعريفه وفائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.
إذن مصطلح الحديث يعتني كما ذكر المؤلف هنا علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي المقصود به سلسلة الرواة الذين يتكون منهم السند الموصل إلى المتن، وهو الذي يسمى المروي. فالمروي إنما الأعمال بالنيات، والراوي هو عمر بن الخطاب وعلقمة بن قيس محمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم إلى أن يصل إلى البخاري، هؤلاء يسمون الرواة. إذن علم الحديث تجد أنه يدرس لك الرواة ومن الذي يقبل حديثه ومن الذي يرد حديثه، والذي يقبل حديثه على كم درجة، فهناك من يكون حديثه صحيح، وهناك من يكون حديثه حسن، وهناك من إذا توبع أصبح حديثه حسن لغيره. إذن حتى الراوي المقبول أيضا درجات. ثم نجد أن المروي اللي هو المتن، فقد يكون المتن فيه اضطراب، وقد يكون المتن فيه شذوذ ومخالفة، وقد يكون المتن فيه زيادة وإدراج، وقد يكون المتن فيه وضع والعياذ بالله، وقد يكون المتن فيه وهم، كان يهم الراوي فيزيد لفظة، واضح ولا لا، وغير ذلك. هذا كله يعتني به علماء الحديث، ولذلك تجد أنهم ألفوا هذا الكتاب، هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث كان موجود من أيام السلف، وكان السلف يتعاملون فيما بينهم في معرفة الراوي ومعرفة المروي، وكانوا يردون الراوي الضعيف، ويردون الراوي ذو الغفلة الشديدة، ويردون الراوي فاحش الغلط، ويردون الراوي الذي في حفظه شيء، ويردون الراوي الذي فيه يعني مخالفة في عدالته. وكانت هذه الأمور موجودة ومبثوثة، هذه الأمور كانت موجودة ومبثوثة، ورد عن ابن سيرين، ورد عن غير ابن سيرين من أئمة التابعين أنهم تكلموا في بعض الرواة، وبينوا أن الأسانيد لا بد من معرفة مسنديها وغير ذلك، خاصة عندما انتشرت الأهواء والبدع، وخاصة أنه ثبت عن بعض أهل البدع أنهم كانوا يضعون الحديث والعياذ بالله تقوية لبدعهم، فثبت هذا عن المعتزلة، وذكر أمثلة عليه الذهبي في ميزان الاعتدال، وثبت هذا حتى عن الخوارج كما ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة لسان الميزان، وثبت هذا عن الجهمية والمعطلة والصوفية وغيرهم الذين كانوا يضعون الحديث، بل حتى الزنادقة وضعوا بعض الأحاديث التي بينها أهل العلم. إذن فنجد أن مسألة الحكم على الحديث، مسألة كلام على الرواة، مسألة الكلام على الأسانيد، مسألة إن هذا الحديث صحيح، مسألة إن هذا الحديث حسن، كان موجود قبل أن تؤلف كتب المصطلح، كان موجود قبل أن تؤلف كتب المصطلح. ولعل الزهري هو أول من جمع الحديث، وهو متوفى عام 124 هجري. ثم إذا نظرنا نحن إلى كلام العلماء المتقدمين نجد أن لهم كلاما في الأحاديث وفي الرواة. ولذلك تجد البخاري له التواريخ، وتجد الترمذي له كتاب العلل، وتجد ابن أبي داود له في كتابه السنن كلام في هذا، بالإضافة إلى الكتب التي ألفت في الرجال ككتب أبي حاتم وبزرعة وغيرهم، تجد أنهم أيضا تكلموا وأيضا كتبوا. لكن بعض مباحث هذا العلم تجد أنها موجودة ضمن كتاب الرسالة للشافعي المتوفى 204 هجري، وتجد أيضا مبثوثة في كتابه الأم، بالإضافة إلى أنك تجد شيء من هذه المباحث حتى في كتب الفقه، عندما يبدأ الفقهاء يذكرون الأحاديث التي تؤيد مذاهبهم تجد أنهم يوردون صحتها ويبينون حال بعض الرواة، وعندما يخالفون مذهبا آخر وقد أورد عليهم حديثا ضعيفا فإنهم يتكلمون في متنه ويتكلمون في سنده. إذن هذا أيضا تجد موجود ومبثوث في كتب إيش؟ في كتب الفقه. لكن كمؤلف يؤلف في علم المصطلح، قيل أن أول من جمع هذا هو الرام هرمزي المتوفى عام 360 هجري في كتابه المحدث الفاصل، هذا أول من جمعه كمؤلف كما يذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. ثم بعد الرام هرمزي نجد أن الرام هرمزي لم يعني يرتبه ترتيبا قويا ولم يجمعه جمعا يعني كافيا، فأتى صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث والمدخل إلى الصحيحين الحاكم النسيبوري المتوفي عام 405 هجري، وألف معرفة علوم الحديث وألف المدخل وألف الإكليل وغيرها، بالإضافة ما بثه في كتابه المستدرك من تصحيح ومن تضعيف ومن كلام على من تصحيح قصدي من تصحيح ومن كلام على بعض الأسانيد. ثم بعد ذلك نجد أن أبو نعيم الأصبهاني أيضا ألف كتابا في هذا صاحب الحلية. ثم بعد ذلك أتى الخطيب البغدادي، والحقيقة أن الخطيب البغدادي يعتبر من عمد علم المصطلح ومن مؤسسيه الحقيقيين، حيث هو متوفى عام 463 هجري وألف كتابه العظيم كتاب الكفاية وهو مطبوع، وكذلك ألف كتابه الذي جمع فيه آداب الشيخ والسامع، ومباحثه عظيمة جدا ومفيدة في هذا الكتاب، بالإضافة إلى مباحثه التي تطرق إلى بعض الفوائد في تاريخ بغداد وغيره. ثم بعد ذلك بعد 463 هجري أتى ابن الصلاح فألف هذا الفن وجمعه ووضعه في كتاب يسمى مقدمة ابن الصلاح، وهو متوفى عام 643 هجري. فنجد أن ابن الصلاح رحمه الله المتوفى عام 643 هجري ألف هذه المقدمة مقدمة ابن الصلاح، فجمع علم الحديث وجمع طرق أنواع الحديث، ولكنه لم يكن مرتبا ذلك الترتيب. ثم بدأ العلماء بعد ابن الصلاح ما بين مختصر لمقدمته وما بين ناظم لها، فمن الذين اختصروها النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصره إلى كتاب التقريب الذي شرح السيوطي في كتاب تدريب الراوي. ثم نجد من الناظمين زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي المتوفى عام 806 هجري، حيث نظمه في ألفية الحديث التي شرحها في كتابه التبصرة والتذكرة، والتي شرحها السخاوي في فتح المغيث. ثم بعد ذلك نجد أن العراقي وضع شرحا أو تعليقا سماها التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. ثم بعد ذلك أتى ابن حجر رحمه الله وألف النخبة، وألف كذلك النكت ابن حجر، وبعد ذلك انتشرت المؤلفات كمؤلفات الصنعاني وكذلك حافظ الحكمي وغيره وغيره، ممن إما مختصر وإما ناظم وإما شارح، وإما أن يكون قد اختصر على فن معين فألف فيه كتابا كالمراسيل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني والعلل للترمذي التي شرحها ابن رجب وغير ذلك. المهم أنني في هذا السرد أريد أن أوصل لإخواني أن هذا العلم ولله الحمد والمنة علم منضبط وعلم كتبه متوفرة ولله الحمد والمنة، ومن أراد أن يطلب هذا العلم يستطيع أن يطلبه. لكن هذا العلم فيه شيء قد يغفل عنه بعض طلاب علم الحديث، أنه علم نظري يحتاج إلى العمل كثيرا، يعني لا يأتيني شخص يدرس مصطلح الحديث ثم يظن أنه بمجرد دراسة مصطلح الحديث هو يستطيع أن يمسك أي سند ويتكلم على أي سند. هذا العلم يحتاج إلى فن آخر وهو فن التخريج، وهو أنك تخرج ما ورد عن هذا السند من أكثر من مصدر. من خلال التخريج تستطيع أن تعرف العلل، تستطيع أن تعرف هل يتقوى في المتابعات أو لا، تستطيع أن تعرف الوهم الذي وقع في أحد الرواة، تستطيع إلى آخره. إذن هذا العلم يحتاج إلى قراءة كثيرة في كتب الرجال، قراءة كثيرة في كتب التخريج ومعرفة العلل، قراءة كثيرة في فنونه أيضا. لأنني وجدت يعني من بعض طلبة العلم الذين يدرسون مصطلح الحديث أنه يدرس كتابا أو كتابين في مصطلح الحديث، ثم يمسك تقريب التهذيب لابن حجر، ثم ينظر للسند هكذا فيقول هذا قال فيه ابن حجر كذا كذا كذا، إذن السند صحيح، ولا يدري هو أن هذا السند قد لا يكون صحيح، كما وقع للحاكم النسابوري صاحب المستدرك مثل هذا، لعله يرد عندنا الحاكم أو أنه لن يرد، لكن وقع عند الحاكم وهو إمام من الأئمة، وقع عنده أخطاء، فإنه قد أخرج أحاديث نسبها إلى البخاري ومسلم وأنه على شرطهما وأنهما لم يخرجاه، ولكن ليس كذلك كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره. فتجد مثلا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك نعم أخرج له الإمام مسلم ولم يخرج له البخاري، وعكرمة تفرد البخاري بالإخراج له، ولكن لم يروي لا البخاري ولا مسلم سندا به سماك عن عكرمة، واضح له. فهو يأتي فيجد أن سماكا موجود وأن عكرمة موجود، فوجد سندا سماك عن عكرمة فقال أنهم لم يخرجاه على شرطهما، وهو في الحقيقة ليس على شرطهما. مثل هشيم عن الزهري، هشيم ثقة والزهري ثقة، لكن هشيم في الزهري ليس بثقة. فيأتي الحاكم ويجد حديثا هشيم عن الزهري فيقول هذا على شرط البخاري ومسلم. البخاري ومسلم يعرفون خرجوا لهشيم، فعلا البخاري خرج في كتابه حديث لهشيم، والزهري خرج له، وكذلك مسلم خرج الاثنين، ولكن لم يخرجا هشيم عن الزهري، لأن هشيم أخذ حديث عن الزهري ثم بعد ذلك خرج 20 حديث، فأتى أحد أصدقائه يطلب أن يراها، كان هوى شديد فطارت، فأخذ يحدث بما علق في ذهنه فوهم. كيف عرف العلماء وهم؟ هذه طريقة أخرى، وهي أن يصبروا روايات الرجل مع روايات أقرانه عن نفس الشيخ، فإذا وجدوه يخطئ المرة والمرتين تحملوه، وإذا وجدوه كثر خطأه قالوا هذا يهم بفعل المضارع. ليس هناك حيان يقول لديه أوهام، حيان يقول يهم، أحيان يقولون أخطأ، أحيان يقول يخطئ فعل مضارع أي في استمرار في الأخطاء، أحيان يقولون كثير الخطأ. كل هذه لها يعني تقديرات عن طالب العلم في حالة التصحيح، حالة التضعيف، في حالة المتابعات، في حالة كذلك. فهمام عن ابن جريج تجد أنهم أخرجوا لهمام، ولكن لم يخرجوا لهمام عن ابن جريج، فأتى الحاكم وصحح. أنا قصدي في هذا كله أن نعرف أن هذا العلم لا يقدره أي رجل، لا أعني بذلك أني أنفر، لا والله، فإنني أفرح وأسأل الله أن يكثر علماء الحديث، وأنتم إن شاء الله من طلبة علم الحديث أنا وإياكم ما زلنا صغارا نطلب، لكن أقول أننا وجدنا أن هناك من الشباب من إذا درس كتابا أو كتابين في المصطلح ظن أنه يستطيع أن يصحح ويضعف ويستطيع أن يفعل ويترك ما دام ضم إلى ذلك فقط تقريب إيش؟ فقط تقريب التهذيب، وهذا خطأ. وهنا يتبين لنا فضل العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين اعتنوا بهذا الفن وسبروه ووصلوا إلى تصحيحه ومعرفة الصحيح منه ومعرفة إيش؟ الضعيف. إذن فائدة هذا الفن أن نعرف المقبول والمردود من الراوي والمروي، أن هذا الراوي مردود حديثه فبالتالي ضعيف، مردود حديثه فبالتالي يكون ضعيف جدا، مردود حديثه فبالتالي يكون قد يصل إلى موضوع، واضح ولا؟ وأحياء وكذلك المروي وهو المتن، قد يرد شيء من المتن بأن يقول هذا مضج أو يقال هذا مضطرب أو غير ذلك إلى آخر ما يذكره العلماء في تعريفاته. نعم.
الحديث الخبر الأثر الحديث القدسي. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
نعم، الحديث عندما نقول الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي نجدها في أحاديثه، واضح ولا لا؟ فعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفعل الفعل أمام الصحابة، صلكم ورأيتموني يصلي فيصلي أمامهم فينقول لنا فعله، خذوا عني مناسككم فيأخذون عنه فعله. كذلك التقرير أنه يفعل شيء أمامه فيقره، كما في حديث أسماء في الصحيحين ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فكونها تقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب لخالد بن الوليد مع أنه أيضا إقرار وفي أيضا قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه حرام يا رسول الله قال لا، فهذه ليست فقط إقرار وإنما هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بينه ليس بحرام. فالمقصد هنا هذا الإقرار. وأما الوصف فأحيانا ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أي ما يتعلق بجسده وبوجهه، وهذا يسمى أيضا حديث لأنه يذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كذا وكذا، وذكر هذا الترمذي في الشمائل المحمدية وغيرها وغيره من أهل العلم. وأما الوصف الخلقي فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرويه لنا صحابي أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا وإلى آخره، وأنه كان صلى الله عليه وسلم ذو حياء وأشد حياء من العذراء في خدرها، وأنه صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذه كلها تعتبر أحاديث مرفوعة ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخبر بمعنى الحديث فيعرف بما سبق في تعريف الحديث، وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره فيكون أعم من الحديث وأشمل.
طبعا هذا حسب القرائن، طالب العلم يعرف هذا، طالب العلم يعرف إذا قيل أن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صحة الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قيل ورد الأخبار عن السلف، مع أن عادة ما إذا السلف يقال وردت الآثار، لكن أحيانا قد تجد في عند مؤلف ها يذكر الخبر بمعنى الأثر الوارد عنه، وأحيانا الأثر يذكر بمعنى إيش الحديث. واضح المسألة ليست يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني إذا تقول لي حديث لازم ما يجي خبر ما سميه خبر، تقول لي خبر ما سميه أثر، لا لا ما هو بكلام هذا. أحيانا يكون خبر تسميه يسمى حديث، بعض السنن والآثار تجد أنها بيهقي قال السنن والآثار يورد السنن ثم يورد آثار عن السلف، أحيانا يطلق الآثار ويقصد فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يطلق الخبر ويقصد به هذا وهذا، لكن الحديث لا يطلق إلا عنه وسلم، لا يمكن أن يطلق على أحد من الصحابة أن كلامه حديثا أو أحد من التابعين أن كلامه حديثا، هذا مختص به من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخبر فكثيرا يطلق على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لقرينة تراها من كلام المؤلف أو كلام المطلق أنه يقصد كذا وكذا، والأثر أيضا نفس الحكاية. نعم.
الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأحيانا قد لا يقيد، أحيانا قد يقال آثار أو يقال صح الأثر أو يقال ورد الأثر ولا يقيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال الكلام تجد أنه استدل إيش بحديث. واضح. وأحيانا قد يقيد. نعم.
الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع.
طبعا هذه المسألة، طبعا الحديث القدسي، هناك من قال كما قال الشيخ هنا أن الحديث القدسي يكون المعنى من الله سبحانه وتعالى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أهل العلم من يخالف في هذا ويقول أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى ثم يتكلم يقول الله تعالى كذا. نعم هو يختلف عن القرآن لأنه لو كان من القرآن لأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، واضح ولا لا؟ ولكن هو يختلف، فنقول هو حديث قدسي وهو كلام الله على بعض كلام العلم، ها، وهذا قول قوي، ولكن ليس حكمه كحكم القرآن أن يتعبد بتلاوته أو يصلى به، يعني مثلا تصلي تقرأ فاتحة ثم تقرأ حديث قدسي بعد ذلك، هنا يختلف، يختلف عن إيش القرآن. وهناك من قال كما قال الشيخ أنه يكون المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وأما الحديث النبوي فهو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ولكن أيضا هذا بعض العلم يقولون كذلك معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال أوتيت القرآن ومثله معه وغير ذلك. فالمسألة يعني فيها شيء من يعني التفصيل، وإن كان يقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله عز وجل أمرنا بالأخذ بأحكامه، ولذلك ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله أن السنة بالنسبة للقرآن على ثلاثة أنواع، إما أنها تأتي بحكم نفس حكم القرآن، مثل الله عز وجل قال أقيم الصلاة والسنة قال بني الإسلام على خمس ثم ذكر إقام الصلاة، وإما أن تفصل وتبين مجمل القرآن، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال أقيم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم شرح طريقة إيش الصلاة، قال ولا عن نفس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين طريقة إيش الحج. وأما النوع الثالث قال ابن القيم فهو أن تأتي السنة بحكم مستقل، بحكم مستقل ليس موجود في القرآن، لكن هو موجود في القرآن من باب قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن أصله موجود وين؟ في القرآن، لأن القرآن أمرنا بالتحاكم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه. وهذا القسم، هذا القسم موجود مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذناب من السباع وغيره من كثير من الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الحديث الصحيح أنه يأتي رجل في آخر الزمان متكئا على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله، فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم إيش الله، واضح ولا لا؟ فهناك أشياء قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا شك أن الحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فيقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا هو أيضا من باب من أبواب إيش الوحي، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وغير ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني بعض الأمور التي كانت ترد عليه كان يتوقف فيها وينزل عليه إيش ها جبريل عليه السلام ثم يبين له، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد بأمر كان ينزل جبريل عبس وتولى جاه الأعمى لما تحرم ما حل الله لك إلى آخره، واضح ولا لا؟ فغير ذلك. نعم.
أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين، متواتر وآحاد. الأول المتواتر تعريفه أقسامه مع التمثيل ما يفيده. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وينقسم المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابية منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص، مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين، ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض.
هنا أقسام الخبر باعتبار طرقه. طبعا الخبر يقسم باعتبار مرتبته إلى صحيح وضعيف وحسن، والضعيف أيضا أنواع، يقسم باعتبار طرقه. الطرق هي التي توصل إلى المتن، فإذا كان طريق واحد طريقان، ثلاث طرق، أربعة، ثم طرق كثيرة متواترة، فهنا نجد الطرق الموصلة أي الأسانيد. فهنا الخبر باعتبار طرقه ينقسم إلى متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. المتواتر ما بينه المؤلف رحمه الله رحمة واسعة هنا عندما قال ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. إذن فنجد أنه إذا روى هذا الحديث أسانيد كثيرة، يعني أتى هذا الحديث عن 20 صحابي 30 صحابي بعشرين سند 30 سند، واضح لا؟ لأن العلماء اختلفوا ما هو حد المتواتر، ما هو أقل شيء المتواتر، ها؟ لكن الراجح في هذا أنه ما رواه جماعة كثيرة يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب، واضح ولا؟ ويكون ليس من قبيل إيش؟ الأحاد، ليس من قبيل عدد أسانيد الأحاد كأسانيد المشهور مثلا. إذن فنجد هنا أن المتواتر ما رواه كثير، المتواتر لا يحتاج دراسة إلى سنده، ولذلك هنا ميزة المتواتر أن المتواتر يسلم به وبصحته وهو أعلى درجات إيش؟ الصحيح، أنه من كثرة من صحته أنه متواتر جدا، واضح ولا؟ بحيث لو قلت للناس خلنا ندرس سند والناس يعني تنتقدك، واضح ولا؟ أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات الصحابة في عشرات التابعين في كذا كذا، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تخيل 60 صحابي، يعني 60 صحابي بأسانيد تواتر، هذا المتواتر. إذن ما فائدة المتواتر عندي كعلم كصناعة أني كصناعة علمية حديثية أن المتواتر صحيح بدون دراسة السند، هذا المقصود، واضح ولا؟ يعني كصناعة حديثية أن الحديث المتواتر عندما يقولون لي متواتر فإنني لا أحتاج إلى دراسة إيش؟ سنده، وأنه يكون من أعلى درجات إيش؟ الصحة، واضح ولا؟ هذه مسألة. بعد ذلك هذا الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين، إما لفظا، ما معنى لفظا؟ أي جميع الرواة يتفقون على لفظ واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جميع الرواة. أما معنى فإن الرواة يتفقون على المعنى، واضح ولا؟ وإن كانت هناك بعض الألفاظ تختلف، مثل اتفقوا كلهم على المسح على الخفين، جواز المسح على الخفين، روي بأسانيد كثيرة، لكن كل واحد يرويه ها؟ بحديث معين، نزعت له خفيه فقال دعهما في الخفين الطاهرتين، أنه يقول ثاني أنه مسح على خفيه وأنه كذا كذا إلى آخره، لكن كلها فيها الحكم الذي نريده وهو إيش؟ المسح على الخفين. فأصبح المسح على الخفين هذا متواتر ما إيش؟ معنى، وليس متواتر إيش؟ لفظا. وضرب مثال في حديث الشفاعة وغيرها رحمهم الله جميعا. ثم قال والمتواتر بقسميه. نعم،
والمتواتر بقسميه يفيد، أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا.
هذا العلم هو العلم القطعي، والعلم القطعي غير الظني، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، راح يجينا في درس أصول الفقه إن شاء الله أنواع العلم، فهو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. إذن الحديث المتواتر يفيدنا العلم، أي نجزم بما ورد فيه إن كان خبرا، ونعمل بما ورد فيه إن كان إيش؟ أمرا أو نهيا بأن نجتنبه، واضح ولا لا؟ هذا يفيد العلم إيش؟ القطعي، ولا يفيد إيش؟ العلم الظني الذي فيه هناك مرجوح ولكن راجحه أقوى من مرجوحه. نعم.
الثاني الآحاد، تعريفها أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل، أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل ما تفيده. الآحاد ما سوى المتواتر، وتنقسم باعتبار الطرق إلى 3 أقسام، مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعزيز ما رواه اثنان فقط. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والغريب ما رواه راو واحد فقط. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين، ثم رواه عن يحيى خلق كثير.
إذن هنا قال الأحاد انقسم إلى ثلاث أقسام: غريب وعزيز ومشهور. قال: فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد إيش التواتر، خمسة ستة. نعم، قوله أن مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا لابد من دراسة السند. هنا لاحظت معي المتواتر لا تدرس السند، طوالي تحكم إيش بالصحة. أما الآحاد مشهور عزيز غريب لابد أن تدرس السند، فإذا أخرجه البخاري ومسلم تقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وإذا لم يخرجه البخاري ومسلم تذكره ثم تذكر حكم العلماء فيه، فتقول مثلا صحه الإمام أحمد، صحه الترمذي، صحه فلان من المتقدمين، ابن حجر، النووي، أو من المتأخرين، أو غير ذلك. إذن فنقول هنا أن الآحاد لا بد من دراسة إيش السند، يعني صناعة الحديثية فيه إيش لا بد من دراسة سنده. يجيك حديث مشهور عزيز غريب لا بد من دراسة السند، أما المتواتر فلا يدرس إيش السند، بل هو إيش صحيح. طيب، هذا الأحاد أيضا بينها فروق. المشهور ما كان ثلاثة فأكثر دون المتواتر، يعني ثلاث أسانيد، أو يعني ما كان ثلاثة فأكثر دون المتواتر، أن يكون رواه ثلاثة إيش رواة، ثلاث رواة فأكثر دون المتواتر، وأيضا تكون أسانيده كذلك. أما العزيز ما رواه اثنان، واضح، ما رواه اثنان، في أن يكون في طبقة من طبقات السند فقط اثنان ثم ينتقل إلى، هل لابد من اثنان في كل طبقة كما يذهب إلى ذلك الحاكم النسابوري، أو أنه إذا توفر اثنان في الطبقة الأولى أو الثانية ثم بعد ذلك انتشر يسمى عزيز على قولين لأهل إيش لأهل العلم، تعرفون الطبقات، طبقات الرواة. طيب، هنا الغريب ما رواه واحد، يعني لاحظ هنا معي مخرجه يكون من واحد، فحديث النعمان بن إياس مخرجه عن عمر بن الخطاب، ولذلك أصبح غريبا، وإن كان رواه عنه فقط على قوم القيس المتوفى ظن عام 67 هجري، ومحمد إبراهيم التيمي المتوفى ظن 120، ومحمد سعيد الأنصاري أظنه 143، فوإن رواه هؤلاء، ولكن أيضا نجد أنه بعد يحيى بن سعيد أو بعد محمد إبراهيم التيمي ماذا حصل؟ وبعدها رواه خلق كثير، لكن لماذا سميناه غريب؟ لأن مصدره إيش؟ غريب، وإن كان بعدين أصبح غير غريب، لأنه لا يمكن يبقى غريب إذا مثلا واحد مثلا البخاري رواه ومسلم رواه بالسندي وأصحين رواه كم واحد، خمسة ستة سبعة، ما صار غريب في آخره. لكن ينظر غريب متى يحكم عليه غريب؟ إذا كان متوقف على شخص واحد في البداية ثم عنه انتقل، واضح، سمي غريبا. إذا على اثنين ثم عنهم انتقل سمي عزيزا، واضح ولا؟ نعم.
وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. فالصحيح
طبعا هنا التقسيم هنا بالاعتبار، قسمها باعتبار طرقها متواتر وأحاد، الآن يقسمها باعتبار مرتبتها من جهة الاحتجاج وعدم الاحتجاج، من جهة مرتبتها في القوة والضعف، الصحة والضعف، إلى خمسة أقسام. ها، ما هي؟ صحيح وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. طبعا لما نجي للضعيف هنا، الضعيف أنواع، الضعيف أنواع، كيف أحدد أنواع الضعيف؟ عن طريق أنواع الرواة. فهمتوا هذه القضية؟ يعني ضعف الراوي يحدد لي نوع ضعف الحديث. مثلا الراوي قيل فيه سيء الحفظ فأقول أن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا إذا توبع يتقوى، فهمتوا؟ لكن إذا قيل في الراوي أنه فاحش، أنه منكر الحديث، هذا لا يحتاج إلى متابعة، ما تقوي المتابعة، وإنما اذهب إلى المتابعة التي أتيت بها، إما أن تجدها هي تحسنها أو تبحث لها عن متابع، فهمتوا؟ إذن الضعف الضعيف أيضا إيش مراتب، الضعف أيضا مراتب. ولذلك أنت تجد في كتب التخريج وغيرها يقول لك حديث ضعيف، بعدين يقول لك حديث ضعيف جدا، أحيانا يقول لك حديث منكر، أحيانا يقول لك حديث منكر جدا. واضح ولا لا؟ هذه الألفاظ سبب إطلاقها بحسب درجات من الرواة. فإذا كان الراوي سيء الحفظ قيل لحديثه ضعيف، إذا كان الراوي مدلس واضح قيل لحديثه ضعيف، حتى يعني نتوقف عن ضعفه حتى نجد له إيش متابع أو تصريح بالسماع. واضح ولا لا؟ إذن أيضا الضعيف أيضا يتفاوت، الضعيف أيضا يتفاوت. ثم هذا الضعيف أيضا هناك من الضعيف من لا يتابع إذا كان ضعفه في العدالة، يعني أن يكون فاسق. فإذا كان شخص ضعف حديثه لأن راويه فاسق، لا تجيب طريق أخرى وتقول تقوى به، واضح؟ لأنه فاسق، وإنما خذ الطريق التي أتيت بها وابحث لها عن متابع، واضح؟ ولذلك تجد أن من اتهم في دينه وقيل فيه فاسق وكذا وروى حديث يقال لحديث ضعيف جدا، واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم. وهذا كله يبي دراسة، دراسة إنسان يقرأ كثير. نعم.
فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله بالتصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله بالتصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.
طبعا المؤلف رحمه الله تكلم على شروط الصحيح بعد صفحتين، بعد صفحة راح نقرأه ونفصل فيها، لكن نشرح كلامه الموجود هنا فقط، ثم هو راح يتكلم على الشروط. قال: فالصحيح لذاته. لماذا قيل لذاته؟ قيل لذاته أي أنه بالنسبة لهذا السند هو صحيح، لغيره إذا ضم له سند آخر. فهمتوا؟ يعني مثلا أقول فلان يحمل هذا الشيء بذاته ويحمل هذه الطاولة هو وغيره، إذا هو وغيره لا يقال بذاته حمل الطاولة، واضح ولا لا؟ لأنه أسنده شخص آخر. إذا فالمقصود عندما نقول صحيح لذاته أي هذا السند الذي أمامنا دون النظر إلى أسانيد أخرى هو صحيح، وتوفرت فيه شروط الصحيح الذي ذكره الشيخ هنا: ما رواه عدل تام الضبط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. واضح؟ وراح يتكلم الشيخ على الشروط ونشرحها واحدة واحدة. طيب، قال الشيخ: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. فبهذا السند هو صحيح، ومن أعظم درجات الصحيح، متفق على صحته. طيب، كيف تعرف صحة الحديث؟ يعني كيف أعرف أن هذا الحديث صحيح؟ طيب حين نتكلم الآن على حديث الأحاد المتواتر، من أول ما يقال متواتر بمعناته إيش؟ صحيح. قال: وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. هل كل مصنف يلتزم الصحة في كتابه نحكم على حديثه بالصحة؟ الجواب لا. فابن حبان سمى كتابه صحيح ابن حبان، والحاكم جعل كتابه صحيحا، والترمذي سمى كتابه الجامع الصحيح، وغير ذلك. فليس كل كتاب يطلق، وابن خزيمة سمى كتابه صحيح ابن خزيمة، ليس كل كتاب يطلق عليه إيش أطلق عليه مؤلفه لفظ الصحيح إذن هو إيش صحيح، وإنما فقط كتاب البخاري وكتاب مسلم. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنهما اشترط الصحة وهما إمامان في هذا الفن، اشترط الصحة وهما إمامان في هذا الفن، يعني إليهما يرجع التصحيح وإيش والتضعيف، ويتحاكم إليهما في التصحيح والتضعيف. الأمر الثاني أن العلماء الذين عاصروهم والعلماء الذي أتوا من بعدهم أنهم أقروهم على هذين الكتابين وتلقوا هذين الكتابين إيش بالقبول على أنهما صحيحان. وإن كان انتقد بعض الأحاديث على مسلم كما ذكرها الدارقطني، ولكن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله عندما درس بعض هذه الأحاديث في بين الإمامين أي بين مسلم والدارقطني وجد أن الكثير مع من؟ مع الإمام مسلم، واضح ولا لا؟ وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يأتي ويضعف حديثا في صحيح مسلم، مثلا كما فعل الألباني رحمه الله وهو من أئمة هذا العلم، فإنه ضعف أحاديث في صحيح مسلم، مثل حديث أبي الزبير عن جابر، وقال وضعفها من أجل عنعنة أبي الزبير، وأبي الزبير معروف مدلس عند العلماء معروف وذكر في طبقات المدلسين، ولأنه عنعن إذن أنا بالتالي أضعف هذا الحديث. والصحيح مع الإمام مسلم وليس مع الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأن الإمام مسلم عندما يخرج حديثا فيه عنعنة، الإمام مسلم من أعلم الناس أن حديث المدلس إذا عنعن لا بد من تصريح أو متابعة، صح ولا لا؟ ولكن قد يكون الإمام مسلم لديه سند الحديث عن أبي الزبير المعنعن، واطلع على سند الحديث الذي قد صرح به بالسماع لكن ليس من طريق مسلم، لأن مسلم في مسنده يجب أن يسند الحديث إيش؟ بروايته، كان يقول مسلم حدثنا فلان عن فلان فلان، فمسلم حصل له هذا الحديث الذي فيه عنعنة أبي الزبير، واطلع عند حديث كتب أخرى مصنفات أخرى أحاديث لأبي الزبير صرح بها بالسماع، أو اطلع على كتب أخرى لثقات قد تابعوا أبي الزبير في هذا الحديث ورووه، فبالتالي أخرجه لأنه موجود عنده في مروياته، فهمتم؟ ولذلك أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في هذا التضعيف. وهذه القضايا مهمة جدا، يعني أحيانا قد يكون المصنف قد روى هذا الحديث فيه عنعنة، واضح؟ لاحظ أن مسلم ما روى حديث راويه ضعيف، انتبهوا، ما روى حديث راويه معروف عند الناس ضعيف حتى ترد عليه ما ترد، واضح ولا لا؟ لأنه إذا روى راويه ضعيف وقال والله المتابع عند غيره نقول لا، ما دام ما حصل لك لا تخرجه، ولذلك في حديث صحيحة كثيرة لم يخرجها مسلم، صح ولا لا؟ لا تخرجه. لكن الحديث المدلس صحيح إذا ارتفع المحذور، صحيح إذا ارتفع المحذور، لأن أبو الزبير ثقة، واضح ولا لا؟ ولذلك هو صحيح ارتفع المحذور. ما هو المحذور؟ العنعنة. متى ترتفع العنعنة؟ بطريقتين، الأول أن يصرح بالسماع، الثاني أن يتابع. فإذا كان صرح بالسماع في أسانيد ومصنفات وأجزاء حديثية أخرى اطلع عليها الإمام مسلم، معاي؟ اطلع عليها الإمام مسلم رحمه الله، ولكن لأن الذي عنده بالسند هذا المعنعن فأورده لأنه ثبت عنده إيش؟ الصحة. وذلك قال بعض العلماء إن إخراج مسلم له في صحيحه دليل على أن مسلم علم أن علة التدريس ارتفعت، واضح ولا؟ عن طريق نظره إلى عشرات ومئات الأجزاء والحديث التي يحفظها. نعم، حنا وين وصلنا؟ قلنا أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله طبعا، ويكون هذا الحديث طبعا صحيح ومعروف. ولذلك نجد أن بعض صغار يعني طلبة العلم أو من يصفون نفسهم في الحديث كفوز الأثري راح ضعف حديث البخاري الأيام هذه، واضح ولا لا؟ لم يعمل خيرا قط وجلس يتفلسف دروسنا، وهذا من والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. طيب، الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله بالتصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. إذا حنا عندنا أمرين، الأول أن يكون في مصنف معروف بالتصحيح بشرط ألا يكون المصنف معروف بالتساهل، مثل ابن خزيمة بن حبان الحاكم غيره. الأمر الثاني أن يكون هذا الحديث نص عليه إمام، ككون يقولون قال يحيى بن معين أنه صحيح، أو قال يحيى بن حنبل أنه صحيح، أو قال أبو زرعة أو قال ابن عيينة أو قال شعبة أو قال يحيى بن سعيد القطان أو قال عبد الرحمن بن مهدي أو قال الترمذي أو قال كذا، لكن أن يكون معروف هذا الإمام بعدم التساهل. إذا عرف بالتساهل كالترمذي مثلا، واضح ولا لا؟ فهنا ننظر إلى كلام العلماء الآخرين وننظر إلى إيش أيضا السند، واضح ولا المسألة؟ إذا نص إمام على صحة السند فننظر إلى الإمام، إما إمام غير معروف بالتساهل كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأحمد معين وغيرهم، وإما إمام مشهور عنه بالتساهل. كيف عرف أنه مشهور عنه بالتساهل؟ لما سبرنا العلماء المتقدمين لما درسوا أحكامه وجدوه يطلق على حديث صحيح وهو ضعيف، حسن وهو ضعيف، وأحيانا يطلق على حديث أنه صحيح وهو يكون حسن لغيره، وأحيانا كذا، فهمتوا المسألة هذه؟ من هنا حكموا، ما حكموا من أهوائهم وإنما درسوا. ولذلك امتاز طلبة علم الحديث أنهم أصحاب تحقيق، واضح ولا لا؟ ولذلك علم الحديث يهرب عن أهل البدع، واضح؟ يهربون عنه لأنه يفضحهم، ما يستطيع أن يبتدع على علم الحديث. وإن فعل علم الحديث ودرسه وأراد أن يصير محدثا فهو مفضوح. ولذلك تجد أن السبكي وهو من الصوفية والأشاعرة ضاق صدره ذرعا عندما وجد أن معظم أئمة الجرح والتعديل المعتد بقولهم من أهل السنة السلفيين، أهل التوحيد، ما عندهم بدع، ما في جهمية، ما في رافضة، ما في قدرية، ما في صوفية. يحيى بن معين، علي بن يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أبو زرعة، أبو حاتم، البخاري، مسلم، أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، غيرهم بالعشرات، ابن عبد البر، ابن تيمية، ابن القيم، واضح ولا؟ كثير من هؤلاء لم يكن عنده إيش؟ لم يكن مشهورا في البدعة، واضح ولا؟ ومن كان منهم عنده شيء من عنده أخطاء في بعض الأمور وشيء من البدع كابن حجر والنووي، تجد أنهم رحمهم الله كانوا من أكثر الناس خدمة، يعني من الأكثر في خدمة الحديث، وكانوا معروفين بالصدق وعدم الدعوة إلى بدعهم وضلالاتهم. ولذلك لا تجد الباقلاني ولا الآمدي ولا غيرهم أو الرازي أو النظام من المعتزلة أو غيرهم عرفوا بالحديث أو عرفوا بالتصحيح والتضعيف. ولذلك اعتمد العلماء أقوال النووي رحمه الله وأقوال ابن حجر في الحديث لأن عامة حياتهم قضوها في خدمة الحديث النبوي وحديث المصطلح النبوي، ولم يعرفوا أنهم بنظار في بدء في الأشعرية وغيرها، بل حصل لابن حجر شيء من هذا وشيء من السنة كما نبه على ذلك ابن باز رحمه الله في تعقيباته على فتح الباري وكما هو معلوم عند طلبة العلم. المقصد هنا عرفنا هذه المسألة، لكن إذا كان هذا الرجل مشهور بالتساهل كالحاكم ابن حبان الترمذي، هل طوالي من أول ما يقول صحيح إذا تقول صحيح؟ لا، لازم تنظر لكلام العلماء الآخرين، ويكون الذي بشرط أن الذي يدرس سنده إيش؟ طلاب علم علماء، وينظرون كلام العلماء الآخرين في السند هل وافق الترمذي أو لا أو خالفوه، ليس لمجرد قول الترمذي يزيح قول الآخرين بخلاف قول البخاري قد تزيح قول الآخرين. نعم. قال الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته، وهذا الصحيح بخلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح في مقدمته أنه انقطع عصر التصحيح والتضعيف في زمنه، ورد عليه النووي رحمه الله، ورد عليه ابن حجر رحمه الله، ورد عليه العراقي رحمه الله، ورد عليه عامة المحققين وأهل الحديث وابن كثير وغيرهم، وبينوا أن متى ما كان عند الرجل العلم والأهلية في علم الحديث فله أن يصحح وأن يحكم على الحديث بالسند بالضعف إذا كان معروف بالصدق والأمانة والعلم والديانة ومعروف بمعرفته بهذا الفن وهو الذي عليه أهل التحقيق. نعم.
والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، مثال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها.
هذا الصحيح لغيره، يعني الصحيح لغيره أن يكون في الحديث الموصل للحديث كم إسناد؟ اثنان، أحدهما حسن لذاته والآخر حسن لذاته فتقوى فأصبح صحيح لغيره. والحسن لذاته هو الذي يكون راويه ضبطه أخف من ضبط إيش؟ الصحيح. واضح؟ ضبطه أخف من حيث الظاهر، وهو ما يعبر عنه ابن حجر رحمه الله في التقريب بصدوق، بقوله صدوق. وقد يعبر بعض العلم بغير هذا، بعضهم قد يعبر لا بأس به بمن كان حديثه حسن، وبعضهم قد يعبر بلا بأس به بمن كان حديثه صحيح. كيف تعرف أن جاء طالب العلم أن هنا هذا تعبيره يقصد صحيح وأن هذا تعبيره حسن لذاته؟ عن طريق دراسة السند ودراسة أقوال العلماء، فتخرج قول هذا العالم على أنه يقصد هنا كذا وأنه يقصد هنا كذا، وهذا كله يحتاج إلى صبر ولا قراءة كثيرة. نعم.
والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.
إذن هو نفس شروط الصحيح، إلا أن في الضبط إيش؟ يكون ضبط صاحب الحديث الحسن أخف من ضبط إيش؟ الصحيح. نعم. متى نستفيد من هذا؟ عند التعارض. إذا حصل تعارض بين حديث صحيح وحديث حسن، من الذي يقدم؟ من يقدم الصحيح. نعم.
فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه. مثال قول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن مظان الحسن ما رواه أبو داود منفردا به قاله ابن الصلاح.
نعم، طبعا ابن داود أو غير ابن داود، الترمذي أيضا مظان كثيرة، النسائي، الموطأ، المسانيد، الغيرها، الأجزاء، المجال المعاجم، كل هذه مظان للحديث الحسن والحديث الصحيح والحديث إيش؟ الضعيف. فالصحيح ليس فقط في البخاري ومسلم، فهناك عندك مسند الإمام أحمد بن حنبل فيه كثير وكثير جدا من حيث الصحيحة، وكذلك الحاكم النيسابوري كما يذكر ابن الصلاح رحمه الله أنه صفى له، يعني أيضا صفى الذهبي أنه صفى له أحاديث صحيحة أيضا كثيرة، مع أنه فيه الضعيف وفيه بعض أحد الموضوع التي جمعها الذهبي في جزء، واضح ولا؟ وهي في 100 حديث تقريبا، واضح ولا؟ ونجد أن سنن أبي داود والترمذي كتب السنن فيها حديث صحيحة وحسنة. عندك سنن الدارمي، سنن الدارقطني، عندك هذه الكتب غير عاد معاجم الطبراني الثلاث وغيرها، تجد فيها حديث. بل إن الهيثمي المتوفى عام 807 هجري ألف كتابه مجمع الزوائد الذي جمع الأحاديث الزائدة على الصحيحين والسنن الأربع من مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاث الكبير والأوسط والصغير، فصفى له أحاديث كثيرة صحيحة غير موجودة حتى في الكتب الستة، واضح ولا؟ فالحمد لله. أيضا الأجزاء الحديثية، عندنا أجزاء حديثية كثيرة فيها أحاديث صحيحة وحسنة. وإنما المعتبر في هذا النظر إلى كلام أهل العلم ودراسة الأسانيد، ثم بعد ذلك يتبين لطالب الحق بدليله أن هذا صحيح أو حسن. نعم.
والحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. مثال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وأخرجه الترمذي. قال في بلوغ المرام: وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها.
طبعا حسن لغيره هنا أيضا تتفاوت هنا مدارك العلماء، كما نبه على ذلك الذهبي في كتابه الموقظة. فأحيانا قد بعض العلماء يقول هذا حسن لغيره، وبعضهم يقول لا يبقى ضعيف، بعضهم قد يقول هذا يتقوى بالطرق التي جمعتها، بعضهم يقول لا أنا ما أرى أنه يتقوى. لكن الذي عنده علم ويدرس كثير يستطيع أن يتوصل وأن يصل إلى هذا فعلا حسن لغيره أو لا. لأن إذا كان يعني الراوي مطعون في عدالته، هذا لا يمكن أن يتقوى فيصبح حسن لغيره. ولذلك الشيخ ضرب مثال على قضية من عرف بالكذب أو متهما بالكذب، ويقصد الشيخ بالكذب هنا الكذب في حديثه، ليس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع والعياذ بالله، لكن يتكلم على من عرف في كذبه في الناس، والذي يكذب فاسق، واضح؟ فمثل هذا لا يتقوى حديثه. لماذا؟ نعم هو ضعيف، لكن ضعفه في عدالته. وأما الضعف الذي يتعلق في الضبط، فنجد أن العلماء عندما ننظر إلى كتبهم في كتب التخريج والتصحيح والتضعيف، نجد أنهم يفرقون في قضية الضبط. فهناك من كان ضعفه محتمل يتقوى، وهناك من كان ضعفه حتى في الضبط لا يتقوى، كرجل فاحش الغلط. فالرجل فاحش الغلط لا يمكن أن تبحث عن متابعة فتحسن حديثه، وإنما اذهب إلى متابعة وانظر إليها، واضح ولا لا؟ فرجل فاحش الغلط، واضح ولا لا؟ وغير ذلك لا يمكن أن تبحث له عن متابعات. وإن كان البعض قد يرى أن من فحش غلطه أيضا يتفاوتون، فمنهم من يرى غلطه كثير، ومنهم من يرى غلطه أقل وغير ذلك. هذا كله مرجعه للعلماء والذين سبروا هذه الكتب، والذين عندهم قدرة على التمييز عن طريق دراسة كثير من الأسانيد ومعرفة كثير من أحكام المتقدمين. وليه هنا هذا حسنه وهنا لم يحسنه؟ لماذا؟ لأنها ضعفه كذا، فمتابعته لم تقويه، ولذلك يحيى بن معين أعرض عنه. وهنا له متابعات ولكن تركوه لأن ضعفه فيه كذا، وبالتالي تركوه. إذا المسألة تحتاج دراسة، والحقيقة أن المسألة فوق الدراسة تحتاج إلى تقوى. يعني يقدر يلعب واحد بالحديث كما فعل زهد الكوثري، وكما فعل أبو غدة، وكما فعل السبكي، وكما فعل غير من الهواء الذين قالوا نحن من أهل الحديث نعتني بالحديث، تجد أنهم تلاعبوا في مثل هذه القواعد ولا يرد عليهم إلا الجهابذة الذين يعرفون أن مثل هذا لا يحسن حديث. وإن كان هو يقول لك ضعيف يحسن، لكن عن طلبة العلم واللي عليها المتقدمين والعلم العلم، نعم ضعيف، لكن ضعفه ممن لا يقوى يتقوى بالمتابعات ولا بالشواهد، واضح ولا لا؟ وهو يقول لك ضعيف يتقوى بالمتابعات، لكن عند أهل العلم هذا ما يتقوى، فيمشيه ويطلع حديث حسن إيش لغيره، واضح ولا لا؟ وهذا يحتاجكم، يعني أصحاب المعتقد الصحيح أهل التوحيد السلفيين، يحتاج أنكم تعتنون بهذا الفن حتى لا يتلاعب بدين الله من قبل أهل الأهواء، واضح ولا لا؟ الذين، لأن في تلاعب ترى عندك أحيانا في علم المصطلح وفي أصول الفقه، راح نضرب أمثلة إذا مرينا في أصول الفقه إن شاء الله، ها؟ ففي تلاعب هنا وهنا، واضح ولا لا؟ لكن التقي يعرف أن هذا مخطئ، حتى هو نفسه صاحب الهوى يعلم أنه حسب الضوابط والقواعد وطريقة أهل العلم المتقدمين يعرف أن طريقته ليست كطريقته، لكنه يحاول إيش؟ ها؟ أن يلبس. ولذلك نبه على هذا ابن عبد الهادي في مقدمة كتابه الصارم المنكي عندما رد على السبكي في أول 20 صفحة، بيّن كيف تلاعبهم في هذه الأمور وكيف تلاعبهم بألفاظ الجرح والتعديل. نعم.
الضعيف ما خلا عن شروط الصحيح والحسن، مثال الحديث احترسوا من الناس بسوء الظن، ومن مضان الضعيف من فرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في تأريخه، أو الديلمي في مسند الفردوس، أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وهو غير صاحب السنن، أو الحاكم وابن جارود في تأريخهما.
طبعا قوله من فرد به، أنا ما أدري عن هذه العبارة، ما أعرف كيف أفسرها، لكن اللي يذكرون العلماء ما يقولون من فرد به، وإنما يقولون مضان الضعيف، تجد حتى في سنة الترمذي ضعيف، تجد في مسند أحمد ضعيف، تجد كذا. لكن إذا أطلقنا مضان الضعيف يعني بكثرة، نقول في الكتب التي ألفت في الضعفاء كابن عدي الكامل في الضعفاء، لأنه لما يتألف بالضعفاء يجيب حديثهم، واضح؟ ما يقال من فرد فيه ابن عدي، واضح؟ لأنه يقال من فرد به فلان إذا كان فلان رواه بسنده وانفرد به عن غيره، واضح ولا لا؟ أما ابن عدي بارك الله فيك كتابه الكامل هو كتاب للضعفاء، رواة الضعفاء، ويورد في هذا الكتاب كالعقيلي، العقيلي له كتاب الضعفاء الكبير، معاه ولا لا؟ وغيرها من كتب الضعفاء، فيوردون في كتبهم عند تراجم الضعفاء أحاديثهم التي ضعفوا فيها، واضح؟ فيقال إن من مضانه الكتب التي ألفت في الضعفاء، ولا من فرد ابن عدي. يعني هل ابن عدي دائما ما ينفرد للضعيف؟ ممكن ابن عدي يروي بسند بحديث سنده حديث صحيح، واضح ولا لا؟ لأنه أيضا محدث، يعني ممكن يروي، واضح ولا لا؟ لكن في كتابه هو ما يرد أصلا إلا الضعفاء، فيضرب أمثل على، فيقال من مظانه كما هو التعبير الأكثر دقة من هذا التعبير، أن من مظانه الكتب التي ألفت في الضعفاء فإنهم يريدون أحاديث الضعفاء، ومن مظانه أيضا بعض كتب السنن ففيها شيء من الضعيف لكن ليس بالكثير وغير ذلك. نعم. وطبعا الترمذي الحكيم هذا فيلسوف تعبان ما له علاقة في صاحب السنن، سنن الترمذي مؤلف آخر من تلاميذ البخاري هذا صاحب السنن، أما هذا الحكيم الترمذي هذا صوفي فيلسوف، واضح ولا لا؟ له كتب في الفلسفة وغيرها، نعم شاهدت شيء منها. نعم.
وتفيد أخبار الأحاد سوى الضعيف أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الأصول. ثانيا العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا.
نحن نخالف الشيخ هنا، وهذا ما ذهب إليه عامة أهل الحديث وما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيره، أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن، أن أخبار الأحاد إذا ثبت السند فإنه يفيد العلم ولا يقال يفيد الظن. نعم أنه يفيد العلم. نعم نحن ندرس سنده أولا وننظر إلى كلام العلماء في سنده وننظر إلى أحكام العلماء في سنده، ولكن إذا صح فهو يفيد العلم. ورد شيخ ابن تيمية على من قال ابن القيم على من قال يفيد الظن بعشرات الردود، وذكرها في المختصر الصواعق وذكرها في الصواعق، واضح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأحاد من الصحابة، أليس الأحاد هو الغريب؟ كان يأتي الأحاد من الصحابة ويقول للناس رسلهم قال كذا، ويقومون ويعملون. أتاهم يصلون في قباء إلى بيت المقدس وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الحرام فداروا، ما قال أنت تفيد الظن إلى أن ننظر قرائن على ما نتأكد على ما نشوف نروح نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل الأحاد بالدين، فالراجح أنه أخبار الأحاد تفيد العلم، تفيد العلم ولا يقال أنها تفيد إيش الظن، ما دام صح السند إذن فيه تفيد العلم. نعم في دراسة السند أنت لابد أن يكون نظري استدلالي إلى أن يثبت السند، لكن متى ما ثبت السند فهي تفيد العلم. وهذه الأحاديث الكثيرة في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق كثير من أحكام الدين تدور على أخبار الأحاد، وكلها عندما نصلي فيها في حديث ورد في الصلاة، أو نصوم في حديث ورد في الصيام، أو نحج في حديث ورد في الحج، أو نعتقد في حديث ورد في العقيدة في الأسماء والصفات وغيرها، فنحن ما يأتي في بالنا الظن أبدا، وإنما يأتي في بالنا العلم. نعم نجزم بذلك. نعم. والعمل لا شك أنها أيضا تفيد العمل، العلم والعمل إذا كان فيها أمر فلا بد أن تعمل، وإذا كان فيها نهي فلا بد أن تنتهي. نعم.
أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا بالترغيب والترهيب، فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط: ألا يكون الضعف شديدا،
يعني ألا يكون الضعف شديدا، أن يكون ضعفه محتملا، أي إذا أتت متابعات أو شواهد قد يحسن لغيره، أما إذا كان ضعفه شديدا كان يكون راوي متهما بالكذب أو فاسقا أو فاحش الغلط أو غير ذلك لا. نعم.
أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا،
يعني أصل العمل لما يتكلم في فضل شيء من من القيام يكون القيام الليل ثابت بدليل صحيح آخر. نعم.
أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت، لكن الراجح أنه لا يجوز ذكر حديث ضعيف لا في ترغيب ولا في ترهيب، لا بهذه الشروط ولا بغيرها، لا يجوز. وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة غنية عن هذا، لأنك إذا ذكرت حديثا ضعيفا في الترغيب والترهيب فقل أحوال الترغيب والترهيب الاستحباب، والاستحباب حكم وش الاستحباب حكم إيش؟ شرعي، ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف. عندما تقول أنه ورد حديث ضعيف أن من فعل كذا كان له كذا، من أين أنت أتيت أن له كذا؟ أنت تخبره خبر عن الله ورسوله أن له كذا في الجنة، ولم يثبت لك الرسول قال له كذا، هذا خبر، فكيف تنسب خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له كذا وكذا من الأجر وأنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له؟ هذا واحد. اثنين، إن كان هذا الحديث فيه أحكام، يعني مثلا حكم معين كصلاة معينة أو نوع من الصيام أو كذا، هذا حكم مستحب، والمستحب حكم شرعي ولا يمكن أن يكون له بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدث في أمر ما ليس منه فهو رد، فهذا ليس من أمر صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت لا بصحيح ولا بحسن. ولذلك الذي عليه للتحقيق أن الحديث الضعيف لا يذكر لا في هذا ولا في هذا. نعم.
وعلى هذا فيكون فائدة ذكره بالترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه في رجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده بالعبادة ولم يفته الثواب الأصلي.
لا نقول لم يضره اجتهاده بالعبادة، إذا كانت العبادة مشروعة فلا يضره اجتهاده فهو مأجور، وإذا كانت العبادة غير مشروعة فلهذا الحديث الضعيف فلا يجوز التعبد. نعم.
وفائدة ذكره بالترهيب تنفير الناس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب.
والله لا الحمد والمنه، الآن عندنا من أحاديث الترهيب والترغيب ألفت كتب، ها انظر إلى كتاب صحيح الترغيب والترهيب للمنذري مجلد جلدات، صح ولا لا؟ ولا حمد، عندنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره مملوء بالترغيب والترهيب، فالذي لا يرغبه هذا القرآن ولا يرهبه ولا ترغبه مئات الأحاديث وآلاف الأحاديث في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال الصحيحة والحسنة ما هم رغبوا الحديث الضعيف، واضح ولا لا؟ فلذلك لا. نعم.
شرح تعريف الصحيح لذاته. سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فالعدالة استقامة الدين والمروءة، فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك.
نعم حسنا. هنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أراد أن يبين شرح شروط الصحيح، فقال أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال أراد الشيخ أن يروي أن يفسر ما المقصود بالعدالة. العدالة هي استقامة الدين والمروءة. إذن العدالة لابد من أمرين حتى يقال عدل، استقامة الدين بأن يؤدي الواجبات ويترك إيش المحرمات. فإذا كان رجل معروف بشرب الخمر والعياذ بالله أو بالربا أو بالكذب وروى لنا حديثا فحديثه مردود، من أي باب قلنا حديثك ليس بصحيح؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو العدالة. تمام. أما بالنسبة لاستقامة المروءة فأن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. يعني لو تشوف لك واحد الآن في الشارع لابس لبنطرون ولابس لقميص نص كم أحمر ويرقص بالشارع ثم يقول تعال اريد احدثك حديث عن رسول الله، يمشي في الشارع مفرع كذا ويمشي وبنطرون وكذا، هو لا ما قاعد يشرب خمر ولا قاعد يرابي، واضح ولا؟ ولكن هذا خارج من المروءة، واضح ولا؟ لكن هذه المسألة طلاب علم الحديث يجب ان ينتبهوا، لان احيانا قد يكون بعض علماء الجرح والتعديل متشدد لدرجة ان يرى كل شيء خارج من المروءة فيضعف راوي بناء على تشدده، لكن تجد علماء الآخرين لا يعتدون بقوله ويقولون هو إيش هو ثقة. وأما قولك أنك وجدته يبول قائما فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، واضح ولا؟ أو أن أحدهم قال رأيته يضع يعني يريد أن يمسك الحصان فوضع له يعني قماش لكي يمسك الحصان وليس فيه أكل يعني، فقال خلاص هذا ما يروى حديثه. لا، ليست المسائل على اطلاقها. ولذلك شعبة بن الحجاج المتوفى عام 160 هجري تجد ان بعض العلماء خالفوه في بعض الرواة الذين قدح بهم لعدالتهم وتبين انهم ايش قدحوا بهم غير وارد. ولذلك هنا نبحث عن الجرح ايش المفسر. لذلك لماذا العلماء في علم جرح التعديل قدموا الجرح المفسر على التعديل المبهم؟ ولماذا قدموا التعديل المبهم على الجرح المبهم؟ لأن الذي جرح لابد أن يكون عنده زيادة علم يبينها للناس،
لأن الأصل في الناس إيش؟ السلام. واضح ولا؟ ولذلك عندما سئل بعض العلماء لماذا جرحت فلان، فيبديه يذكر أمورا لا تعد جارحة عند المعتدلين من علماء الجرح والتعديل. فهمت المسألة هذه؟ فليست كل شيء يعني تجده يجرح الشخص معناته هو مجروح، خاصة ما يتعلق في جوانب خوارم إيش؟ المروءة. نعم.
وتعرض عدالة الراوي،
يعني بعض البلاد قد يفعلون شيئا يرونه من المروءة أو من عاداتهم، في بلاد أخرى يرونه إيش؟ خارم. فلما يجيني العالم هذا من بلاد التي يرونه خارم إلى رواة الحديث في البلاد التي لا يرونه خارم، ثم يضعفهم كلهم. واضح ولا لا؟ لكن الخوارم هي ما كان يعتد بها في الشرع، يعني ما عرف في الشرع ومن أخلاق أهل الصلاح بشكل عام أنها خوارم، يعني تخالف أخلاق أهل الصلاح. واضح بشكل عام. أما ليس كل شيء يعتبر خارم، هذه انتبه لها طالب العلم. واضح؟ نعم.
وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوه، وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك.
زين، أنا لما أعرف عدالة الراوي كيف أعرفها؟ تعرف عدالة الراوي أما بالاستفاضة، فعندما تولد له سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، ابن سيرين، عبد الرحمن بن مهدي، البخاري، مسلم، مالك، واضح ولا لا؟ سعيد بن عروبة، غيره كثير كذلك، هؤلاء معروفين مستفيض عند الناس انهم أئمة التابعين وأئمة اتباع التابعين، اهل الفقه واهل التقوى واهل الورع. واضح ولا لا؟ فما يحتاج اني وش قال فيه عبد الرحمن المهدي، يعني ما تروح ايش قال عبد الرحمن المهدي متوفى عام 198 هجري، ما تجيني تقول ايش قال عبد الرحمن المهدي بالإمام مالك المتوفى 179 هجري. لا، وش ما 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 لي علاقة بعبد الرحمن المهدي في موضوع مالك. واضح ولا لا؟ ولا لي علاقة في يحيى بن سعيد القطان، واضح، في موضوع شعبة أو غيره نتكلم فيه. فهمت ولا لا؟ فهناك أئمة من رواة الحديث وبنستفاض عند الناس عدلتهم، فلا نحتاج أن نبحث عن شخص عدل أو لم يعدل. الذي لم يستفيض ننظر من نص على العلم على عدلته، يعني راوي ما هو معروف، فنذهب ماذا قال فيه أبو زرعة؟ قال عدل، إذن عرفه أبو زرعة، وأبو زرعة ثقة. فهمتوا؟ قال يحيى بن معين أنه ثقة وأنه عدل، إذن عرفه من؟ يحيى بن معين. ويحيى بن معين يعتد بقوله أو لا يعتد؟ يعتد بقوله. لكن أحيانا تجد رجل يقول لك فلان ثقة، فنقول أول شيء وثق نفسك أنت بعدين وثق الناس، مثل ابن عقدة كما يذكر ذلك الذهبي في الميزان، كل شوي يزعى على ابن عقدة يضربه. واضح ولا لا؟ ليس كل شخص أيضا على كيف يعدل، أيضا الذين يعدلون لهم صفات وإما معروفين. نعم.
وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص، لكن لا يضر خطأ يسير لأنه لا يسلم منه أحد.
لكن هذا الخطأ اليسير عرف بروايات أخرى، يعني ولذلك الذهبي لما في ميزان الاعتدال في لما ذكر بعض الرواة الكبار وأخذ عليهم خطأ، قال لا يضر لو كل شخص تركناه من خطأ يسير ما بقي لنا أحد. يعني خطأ يسير مثلا زود حرف نقص حرف، وهم في حديث هو عنده يروينا مثلا 100,000 حديث فوهم في 2-3، هذا ما يعتبر. واضح ولا؟ لأن وهمه تداركناه برواية غيره. واضح ولا لا؟ انتهينا. يعني لا تحس، لا، بعض الناس يجيه الشيطان يقول ما دام هذا وهم هنا إذن أكيد دش حديث وهم ومش علينا. لا، ما هو أصلا لما قال وهم لأنه أصلا مو الحال يرويه، يروونه تلاميذ معه. واضح ولا لا؟ إذن فإذا وهم تدورك برواية غيره. نعم.
ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبا، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك.
إذن ضبط الراوي، احنا عرفنا عادات الراوي كيف تعرف، إما بالاستفاضة وإما أن ينص إمام على عدالته. طيب الضبط كيف يعرف؟ كيف أعرف أن هذا الراوي من جهة الضبط وفر شرط من شروط الصحة؟ بطريقين اثنين، إما أصلا أن يستفيض عند الناس المضابط كالإمام مالك وغيره وشعبة والثوري وغيرهم من الثقات العدول، هذول مستفيضين أنهم ثقات وأنهم ضابطين، وإما أن ينص إمام على ضبطه. والإمام ينص على ضبط الراوي بطريقين اثنين، الإمام ينص على ضبط الراوي بكم طريق؟ بطريقين اثنين، إما أن يكون الإمام قد عاصر الراوي فقال عنه أنه ضابط وثقة، فهمتم؟ يقول فلان ثقة وضابط معي. وإما أن يكون الإمام قد حكم على مرويات شخص متوفي قبل الإمام، يعني هذا الإمام في القرن الثالث وهذاك متوفي في القرن الثاني، وهذا يقول ضابط، كيف عرف أنه ضابط؟ سبروا مروياته وقارنوها بالرواة الضابطين فوجدوها أنه لا يخالفهم، فعلموا أنه إيش؟ ضابط. إذن الراوي لكي يعرف ضبطه بكم طريق؟ بطريقين، يعني لما يحكم طبعا الاستفاضة معروف أن استفاض ضبطه، لكن الأمر الثاني إما بأن يقول عالم أن هذا ضابط وثقة، وإما أن تصدر مروياته وتقارن بمرويات الثقات فلا يجد أنه يخالفهم كثيرا، نادرا أو قد لا يخالفهم، فيقال أنه إيش؟ ضابط وحديثه صحيح. نعم.
واتصال السند أن يتلقى كل راوي ممن روى عنه مباشرة أو حكما، فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه، والحكم أن يروي عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية مثل قال.
هنا مثلا عند المباشرة إذا راوي معروف أنه من تلاميذ الشيخ فلان ويروي عنه حدثنا فلان أخبرنا فلان، هذا هو واضح مباشرة. لكن إذا راوي يعيش في بغداد والشيخ يعيش في مكة، وصاحب بغداد روى السند وقال حدثني الشيخ الذي يعيش في مكة، هذا معروف أنه لقيه، لماذا؟ لأنه قال حدثني. لكن لو قال عن فلان، عن فلان، فإذا قال عن فلان هل هو عاصره؟ نعم عاصره، كلهم يعيشون في القرن الثاني، إمكانية اللقية واردة، إما برحلة إما بسفر إما بحج إما بكذا إما بكذا، لكن هنا عن ننظر إلى الراوي نفسه، إن كان غير معروف بالتدليس حمل على السماع، وإن كان معروف بالتدليس توقف فيه حتى يأتي بسند يصرح بالسماع أو يتابع. فهمت المسألة؟ نعم.
والحكم أن يروي عن من عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤيا مثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه. وهل اشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟ على قولين، قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون، قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه في هذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم.
هنا فيه قضية لازم تنتبهوا لها شوي. قال الشيخ رحمه الله وهل يشترط مع المعاصرة؟ عرفت المعاصرة وشي؟ المعاصرة أن يعيش في زمنك، واللقية أن يعيش في زمنك والتقيت بك. يقول أو يكفي إمكانها على قولين، قال بالأول البخاري، يعني البخاري وش قال؟ لابد من المعاصرة وإيش؟ واللقية. لكن الصحيح أن البخاري قال بالمعاصرة واللقية فقط في صحيح البخاري، كتابه الصحيح، ولم يشترط في الصحيح مطلقا. انتبهوا لهذه القضية معاي؟ يعني البخاري قال أنا في كتابي الصحيح من زيادة التحري لابد من المعاصرة وإيش؟ واللقية. لكن في غيرها لا يشترط المعاصرة واللغة، ولذلك صحح حديث كثيرة كما عن الترمذي يسأله وغيره ما له علاقة بالمعاصرة واللغة، ولذلك يخطئ من يخطئ على البخاري ويظن أن البخاري اشترط هذا الشرط مطلقا في الصحيح، أي لا يمكن حي الصحيح إذا كان راويه معاصر والتقى ثبتت اللغة، واضح ولا؟ وإنما البخاري مقصوده كما ذكر ذلك المحققون من العلم أن مقصود البخاري إيش يا إخواني؟ فقط في كتابه صحيح البخاري، أما غير صحيح البخاري هو يرى كما يرى أهل الحديث كلهم أنه اكتفى بالمعاصرة لأنه ثقة، إذا قال حدثني صادق، واضح ولا لا؟ أما الإمام مسلم فإنه مشى في صحيحه على ما هو منتشر عند أهل الحديث، وما هو؟ أنه المعاصرة، ولا يشترطني ولا ثبت لي أنا يا مسلم أنه في اليوم الفلاني الراوي لقى الشيخ في المكان الفلاني، ملازم ما دام الراوي ثقة ومعاصر له وقال حدثني وهو ثقة، إذن هو ما يكذب، فهم؟ إذن حديثه متصل وهذا الصحيح وهذا عليه العمل، فهمتم؟ نعم.
ومحل هذا في غير المدلس، أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح به بالسماع أو الرؤية.
نعم.
ويعرف عدم اتصال السند بأمرين: العلم بأن المروي عنه مات.
عرفت المسألة هذه؟ أن المدلس لا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لكن إذا ما وجدناه صرح بالسماع في مكان آخر ووجدنا هناك متابعات لحديثه فإنه يتقوى إيش الحديث. نعم.
ويعرف عدم اتصال السند بأمرين: أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث.
هذا واضح، يعني نعرف أن هذا مو متصل، هذا مات قبل أن تلد هذا أمه، أو هذا مات وهذا عمره سنة،
واضح ولا؟
أو عمره سنتين معي؟ وإن كان بعض الحديث كان يأتي بأطفالهم الصغار ويثبت لهم السماع ويروونه بعد ذلك، على خلاف بين العلم،
واضح ولا لا؟
أو أن أحد الرواه يقول أن فلان لم يلتقي بفلان، أو أن فلان توفي قبل فلان، ينص على هذا، فهذا منقطع. نعم.
والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك.
هذا الشذوذ، الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني كيف؟ يعني يأتي شخص ثقة ومن الثقات الكبار، ويأتي شخص أيضا موثق، ثم يرويان حديث، ثم نجد أن هذه الرواية الشخص الثقة الثاني رواها على وجه المخالفة، لأنه على وجه الزيادة، زيادة الثقة مقبولة، يعني لازم تفرق بين المخالفة وبين الزيادة. الشذوذ ما هو؟ الشذوذ أن يكون هناك مخالفة. يعني كيف؟ يعني من كلام هذا الأول تأخذ أنه يجوز هذا الشيء، وبزيادة هذا الثاني لا يجوز، فهمت؟ أو أن بهذا أنه طاهر وبهذا أنه نجس، واضح ولا؟ هل سمى الآن إيش؟ مخالفة، ويروي نفس الحديث وعن نفس الشيخ، واضح ولا؟ فهنا نقول لا، حصل الآن تضاد، فننظر إلى الرواه، فإن كان الرواه هنا ثلاث رواة ثقات من طلاب الزهري رواه عن الزهري رحمه الله بكذا، وطالب ثقة أتى بلفظة تخالف ما رواه، فنقول أنه شاذ وهما لم يحفظ هنا، هم حفظوا وهو لم يحفظ، فنقول إيش؟ أو زاد، فنقول وهم. لكن لو روى هذا شيئا زائدا على ما عندهم فهذه تسمى زيادة الثقة وهي إيش؟ مقبولة. فهمت المسألة؟ طيب، أحيانا ثقة يخالف من هو أوثق منه، يأتي بزيادة تخالف، ففي هذه الحالة نقول إيش؟ شاذ، هذا الشاذ. فهمت الشاذ؟ وليس معنى إذا حكمنا على الراوي أنه شذ أن الراوي ضعيف، فهمتوا؟ فالراوي يكون ثقة لكن في هذه المروية إيش؟ شذ. فإذا روى حديث أخرى لا يقال ضعيف لأنه والله شذ بالحديث الفلاني، فهمت المسألة هذه؟ نعم. بخلاف المنكر، المنكر أن يخالف الضعيف الثقات، هذا يسمى إيش؟ منكر. ليش منكر؟ لأنه فوق ما هو ضعيف بعد إيش؟ مخالف، ها؟ يعني فوق ما هو ضعيف مخالف. نعم.
مثال حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، ورواية البيهقي شادة لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه برواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ.
هذا واضح المثال. نعم. والعلة؟
والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث بالحديث سبب يقدح في قبوله، بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف، أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع، والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك، فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة.
يعني مسألة العلة هذه، أحيانا العلماء يطلقون العلة على أمور أصلا معروفة أن هذا ضعيف،
واضح ولا؟
يعني احيانا لما تقرا في كتب العلل يقولون وعلته فلان، لما تجد علته فلان تلقى ضعيف، هذا ما له علاقه في الصحيح، واضح ولا ضعيف. لكن عاده ما يتعلق بموضوعنا هذا اذا كانوا ثقات وهناك عله خفيه تؤدي الى ضعفه، مثل هشيم عن الزهري، فهشيم عن الزهري، هشيم ثقه والزهري ثقه، لكن هشيم في الزهري حديثه ضعيف، هذه نسميها عله، واضح ولا؟ ولذلك انا لما انظر الى السند واجده متصل واجدهم عدول واجدهم ثقات، انظر الى الموانع، هل هو شاذ؟ لا ليس بشاذ. هل هو فيه عله؟ طبعا لو كان مقصودك بالعله انه سيء الحفظ من الاول، من الاول في الضبط في شرط الضبط راح، معقول؟ واذا كان مقصودك انه فيه فسق من اول راح في شرط ايش؟ العدالة. لكن المقصود عادة العلماء هذه العلة يقصدون فيها ما لو كان عدلا وضابطا ولكن هناك علة، ها؟ علة خفية. مثل العلة الخفية مثلا أنه احترقت كتبه وأخذ يحدث من كتبه فاختلط. بعض الناس ما يدرون أن حديثه هذا بعد الحرق وحديثه هذا قبل الحرق. مثلا هو في المكيين ثقة لكن في في, 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 في اليمنيين ضعيف، هذه علة، هو ثقة يكتبونه ثقة لكن في علة أن روايته هذه عن اليمنيين، واضح ولا لا؟ أحيانا اختلط في آخر حياته فيأتي الشخص يراه ثقة فيصح حديثه فيقول لا هذا حديثه بعد أن اختلط، واضح؟ هذه علة. ليش عرفوا بعد أن اختلط؟ لأن الراوي هذا لم يأتيه إلا بعد أن اختلط ولم يأتيه قبل الاختلاط، ولذلك الطلاب الذين أخذوا قبل الاختلاط يصحح وبعد الاختلاط لا يصحح. هذه العلة اللي يعني في صناعة الحديث يمتاز بها الجهابذة، واضح؟ ولا أحيانا قد يعلون الحديث يقولك ضعيف وعلته فلان، هل يقصدون العلة التي هنا؟ هل يقصدون العلة التي هنا؟ لا، واضح ولا لا؟ نعم.
مثال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقد رواه الترمذي وقال لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخر، فظاهر الإسناد الصحة، لكن أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة.
نعم واضح.
فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه. مثال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد وعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه ولأن له متابعا، وإراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة.
طبعا هذه العلة علة ترجيحية، هناك من رجح كذا هناك من رجح كذا، واضح؟ لكن بعض أهل العلم يضربون مثال لهذا بما لو أن الحديث كان عن يعني راوي روى الحديث عن شيخين، فيقال لعله سمعه من هذا وسمعه من هذا، ما يقال وهم وأنه معلول الحديث كيف يروي عن شيخين، فنقول لعله حضر عند هذا وحضر عند هذا. فأحيانا تكون هناك العلل غير قادحة مثل هذا النوع، يعني مثل هذا النوع. مثاله بارك الله فيك لو أن شخصا عرف مثلا يعني عرف أنه ثقة، مثلا عرف أنه ثقة ولكن اختلف اشتبه الاسم وليس له مشابه، يعني ما في إلا هذا معروف، فهذه علة تعتبر غير قادحة إذا صار اختلاف في كنية أو شيء من هذا القبيل، لأن الشخص معروف ما في إلا هو، واضح ولا؟ مثل هذه الأمثلة. أما المثال يضربه الشيخ هنا هذه يعني علة من باب إيش؟ الترجيح، واضح؟ أنهم رجحوا كلام الإمام مسلم وغيره ممن وثقه ولم يأخذ بقول أحمد. نعم.
الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد. سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ نقول إن كان الحديث طريقان ومعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين، وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه بمرتبة الحسن.
هذا طبعا ما يرد على الترمذي رحمه الله عندما يقول حسن صحيح، فكيف حسن وكيف صحيح؟ فبعضهم يقول لعل له طريقان، واحد حسن واحد صحيح. قيل طيب ما رأيك لما عندما يقول غريب حسن صحيح؟ فقيل لعله متردد بين الحسن والصحة، وقيل لعله يقصد حسن اللفظ وصحة السند مع الله وغير ذلك مما هو مبحوث. لكن سواء كذا ولا كذا الأمر مفروغ منه معروف، إذا صحيح صحيح وإذا حسن حسن. نعم.
منقطع السند تعيبه
حسبك
أسئلة ولا
ننتهي. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فحياكم الله مرة بعد مرة في لقاءاتنا مع المشايخ وفقهم الله، ونحن اليوم وفي هذه الساعة موعودون بدرس بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فحياكم الله مرة بعد مرة في لقاءاتنا مع المشايخ وفقهم الله، ونحن اليوم وفي هذه الساعة موعودون بدرس بعنوان أصول الحديث في كتاب مصطلح الحديث للشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين، ودرسنا يلقيه علينا فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري، وذلك ضمن جدول دورة الإمام الوالد عبد العزيز بن باز العلمية رحمه الله تعالى في صيف عام 1428 للهجرة في مدينة الطائف بالجامع الكبير جامع الملك فهد يرحمه الله. ونحن اليوم يوم السبت الموافق 21 من شهر رجب عام 1428 للهجرة، فنرحب بفضيلة الشيخ عايد، ولعله يبدأ لنا درسنا هذا وجزاه الله خيرا.
جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته من أجل أن نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومصطلح الحديث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا.
هنا المؤلف يبين أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فما من علم نافع إلا وقد بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من عمل صالح إلا وأمرنا به. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذا العلم وهذا العمل إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن الأصلين في معرفة أحكام الإسلام هما الكتاب والسنة، والإجماع إنما يرجع للكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون ثمة إجماع يخالف آية أو يخالف حديثا، والقياس يرجع إلى الكتاب والسنة، فإن القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ومن شروط الأصل أن يكون ثابتا بالكتاب والسنة لكي تقيس عليه الفرع. المؤلف هنا بين أن الحجة بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أمر آخر. نعم.
قال: والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
القرآن الكريم لا يحتاج دراسة في أسانيده وغير ذلك، لأنه ثابت قطعا لفظا ومعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل ثم يقرئه القرآن ثم يحفظه ثم ينادي صحابته رضي الله عنهم فيقرأ عليهم القرآن فيكتبوه ويحفظوه، وهكذا حتى جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ما زالت الأمة تحتفظ بهذا الكتاب العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وهو صفة من صفاته. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبالتالي القرآن الكريم ينظر من جهة صحة الاستدلال، هل استدلال الشخص في الآية القرآنية على المسألة التي يريدها هل هو استدلال صحيح، وهذا يحتاجه في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. نعم.
والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولها النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا، ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم.
إذن السنة النبوية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث لا بد من أمرين: النظر إلى صحة السند لأن هناك من الرواة من يكون ضعيف وبالتالي ضعف السند الذي روى فيه الحديث، وهناك من والعياذ بالله من كذب وبين ذلك أهل العلم الحديث المكذوبة، وهناك من كان حديثه صحيحا ومنها هناك من كان حديثه يحتج به، ولكن أقل من هذا هذا يهتم به علم مصطلح الحديث الذي نحن إن شاء الله بصدد دراسة هذا الكتاب المختصر فيه. ثم بعد ذلك إذا صح الحديث ينظر إلى صحة الاستدلال، هل الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة وارد أو لا، لأنه دائما تجد خطأ الناس إنما يقع في أمرين، إما عن طريق عدم صحة السند للحديث وبالتالي يفتي أو يعتقد أو يعمل أعمال ينسبها للشريعة بناء على هذا الحديث الضعيف، وهذا العمل وهذا المعتقد الذي بني على الحديث الضعيف غير صحيح، وإما أن الحديث يكون صحيح ولكنه يحرف هذا النص، إما يحرفه جهلا وإما يحرفه عن طريق اتباع الهوى كحال أهل البدع والأهواء في تحريفهم للنصوص التي تخالفهم في البدع التي ابتدعوها، كحال معطلة الصفات عندما حرفوا النصوص الواردة في الأسماء والصفات، حال القدرية عندما حرفوا النصوص الواردة في القدر، حال المرجئة عندما حرفوا النصوص الواردة في الإيمان، وحال الخوارج عندما حرفوا النصوص الواردة في تكفير صاحب الكبيرة وكذلك في تكفير حكام المسلمين لأي معصية بأنه استحلال وغير ذلك. إذن فنجد أننا نحتاج إلى أمرين اثنين بالنسبة للحديث، صحة الحديث ثم بعد ذلك صحة الاستدلال به، وهذا ما يضبطه علم أصول الفقه وكذلك النظر إلى كتب الفقه وفتاوى أهل العلم والنظر إلى القواعد الفقهية وغير ذلك، لكي تنضبط الفتوى وتنضبط وينضبط الترجيح الذي يقوم به طالب العلم. نعم.
ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث، وقد وضعنا فيه كتابا وسطا يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية، وسميناه مصطلح الحديث، وقد جعلناه قسمين، القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم.
طبعا هذا الكتاب عندما ألفه المؤلف الإمام الشيخ محمد بن صالح عثيمين ألفه من أجل المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله. طبعا في السنوات الآن كل هذا المؤلف يعطى في السنة الثانية ثانوية فقط، ولكن يمكن أيام الشيخ كان يعطى في أولى ثانوية وثانية ثانوية، أما الآن في الثانية ثانوية. نعم.
مصطلح الحديث تعريفه وفائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.
إذن مصطلح الحديث يعتني كما ذكر المؤلف هنا علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي المقصود به سلسلة الرواة الذين يتكون منهم السند الموصل إلى المتن وهو الذي يسمى المروي، فالمروي إنما الأعمال بالنيات، والراوي هو عمر بن الخطاب وعلقمة بن قيس محمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم إلى أن يصل إلى البخاري، هؤلاء يسمون الرواة. إذن علم الحديث تجد أنه يدرس لك الرواة ومن الذي يقبل حديثه ومن الذي يرد حديثه، والذي يقبل حديثه على كم درجة، فهناك من يكون حديثه صحيح وهناك من يكون حديثه حسن وهناك من إذا توبع أصبح حديثه حسن لغيره. إذن حتى الراوي المقبول أيضا درجات. ثم نجد أن المروي اللي هو المتن فقد يكون المتن فيه اضطراب، وقد يكون المتن فيه شذوذ ومخالفة، وقد يكون المتن فيه زيادة وإدراج، وقد يكون المتن فيه وضع والعياذ بالله، وقد يكون المتن فيه وهم كان يهم الراوي فيزيد لفظة، واضح ولا لا، وغير ذلك. هذا كله يعتني به علماء الحديث، ولذلك تجد أنهم ألفوا هذا الكتاب، هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث كان موجود من أيام السلف، وكان السلف يتعاملون فيما بينهم في معرفة الراوي ومعرفة المروي، وكانوا يردون الراوي الضعيف، ويردون الراوي ذو الغفلة الشديدة، ويردون الراوي فاحش الغلط، ويردون الراوي الذي في حفظه شيء، ويردون الراوي الذي فيه يعني مخالفة في عدالته. وكانت هذه الأمور موجودة ومبثوثة، هذه الأمور كانت موجودة ومبثوثة، ورد عن ابن سيرين، ورد عن غير ابن سيرين من أئمة التابعين أنهم تكلموا في بعض الرواة وبينوا أن الأسانيد لا بد من معرفة مسنديها وغير ذلك، خاصة عندما انتشرت الأهواء والبدع، وخاصة أنه ثبت عن بعض أهل البدع أنهم كانوا يضعون الحديث والعياذ بالله تقوية لبدعهم، فثبت هذا عن المعتزلة، وذكر أمثلة عليه الذهبي في ميزان الاعتدال، وثبت هذا حتى عن الخوارج كما ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة لسان الميزان، وثبت هذا عن الجهمية والمعطلة والصوفية وغيرهم الذين كانوا يضعون الحديث، بل حتى الزنادقة وضعوا بعض الأحاديث التي بينها أهل العلم. إذن فنجد أن مسألة الحكم على الحديث، مسألة كلام على الرواة، مسألة الكلام على الأسانيد، مسألة إن هذا الحديث صحيح، مسألة إن هذا الحديث حسن، كان موجود قبل أن تؤلف كتب المصطلح، كان موجود قبل أن تؤلف كتب المصطلح. ولعل الزهري هو أول من جمع الحديث، وهو متوفى عام 124 هجري. ثم إذا نظرنا نحن إلى كلام العلماء المتقدمين نجد أن لهم كلاما، نجد أن لهم كلاما في الأحاديث وفي الرواة، ولذلك تجد البخاري له التواريخ، وتجد الترمذي له كتاب العلل، وتجد ابن أبي داود له في كتابه السنن كلام في هذا، بالإضافة إلى الكتب التي ألفت في الرجال ككتب ابن أبي حاتم وبزرعة وغيرهم، تجد أنهم أيضا تكلموا وأيضا كتبوا. لكن بعض مباحث هذا العلم تجد أنها موجودة ضمن كتاب الرسالة للشافعي المتوفى 204 هجري، وتجد أيضا مبثوثة في كتابه الأم، بالإضافة إلى أنك تجد شيء من هذه المباحث حتى في كتب الفقه، عندما يبدأ الفقهاء يذكرون الأحاديث التي تؤيد مذاهبهم تجد أنهم يريدون صحتها ويبينون حال بعض الرواة، وعندما يخالفون مذهبا آخر وقد أورد عليهم حديثا ضعيفا فإنهم يتكلمون في متنه ويتكلمون في سنده. إذن هذا أيضا تجد موجود ومبثوث في كتب إيش؟ في كتب الفقه. لكن كمؤلف يؤلف في علم المصطلح، قيل أن أول من جمع هذا هو الرام هرمزي المتوفى عام 360 هجري في كتابه المحدث الفاصل، هذا أول من جمعه كمؤلف كما يذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. ثم بعد الرام هرمزي نجد أن الرام هرمزي لم يعني يرتبه ترتيبا قويا ولم يجمعه جمعا يعني كافيا، فأتى صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث والمدخل إلى الصحيحين الحاكم النسيبوري المتوفي عام 405 هجري، وألف معرفة علوم الحديث، وألف المدخل، وألف الإكليل وغيرها، بالإضافة ما بثه في كتابه المستدرك من تصحيح ومن تضعيف ومن كلام على من تصحيح قصدي من تصحيح ومن كلام على بعض الأسانيد. ثم بعد ذلك نجد أن أبو نعيم الأصفهاني أيضا ألف كتابا في هذا صاحب الحلية. ثم بعد ذلك أتى الخطيب البغدادي، والحقيقة أن الخطيب البغدادي يعتبر من عمد علم المصطلح ومن مؤسسيه الحقيقيين، حيث هو متوفى عام 463 هجري وألف كتابه العظيم كتاب الكفاية وهو مطبوع، وكذلك ألف كتابه الذي جمع فيه آداب الشيخ والسامع، ومباحثه عظيمة جدا ومفيدة في هذا الكتاب، بالإضافة إلى مباحثه التي تطرق إلى بعض الفوائد في تاريخ بغداد وغيره. ثم بعد ذلك بعد 463 هجري أتى ابن الصلاح فألف هذا الفن وجمعه ووضعه في كتاب يسمى مقدمة ابن الصلاح، وهو متوفى عام 643 هجري. فنجد أن ابن الصلاح رحمه الله المتوفى عام 643 هجري ألف هذه المقدمة مقدمة ابن الصلاح، فجمع علم الحديث وجمع طرق أنواع الحديث، ولكنه لم يكن مرتبا ذلك الترتيب. ثم بدأ العلماء بعد ابن الصلاح ما بين مختصر لمقدمته وما بين ناظم لها، فمن الذين اختصروها النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق، ثم اختصره إلى كتاب التقريب الذي شرح السيوطي في كتاب تدريب الراوي. ثم نجد من الناظمين زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى عام 806 هجري، حيث نظمه في ألفية الحديث التي شرحها في كتابه التبصرة والتذكرة، والتي شرحها السخاوي في فتح المغيث. ثم بعد ذلك نجد أن العراقي وضع شرحا أو تعليقا سماها التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. ثم بعد ذلك أتى ابن حجر رحمه الله وألف النخبة، وألف كذلك نكت ابن حجر، وبعد ذلك انتشرت المؤلفات كمؤلفات الصنعاني وكذلك حافظ حكمي وغيره وغيره، ممن إما مختصر وإما ناظم وإما شارح، وإما أن يكون قد اختصر على فن معين فألف فيه كتابا كالمراسيل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني، والعلل للترمذي التي شرحها ابن رجب وغير ذلك. المهم أنني في هذا السرد أريد أن أوصل لإخواني أن هذا العلم ولله الحمد والمنة علم منضبط، وعلم كتبه متوفرة ولله الحمد والمنة، ومن أراد أن يطلب هذا العلم يستطيع أن يطلبه. لكن هذا العلم فيه شيء قد يغفل عنه بعض طلاب علم الحديث، أنه علم نظري يحتاج إلى العمل كثيرا. يعني لا يأتيني شخص يدرس مصطلح الحديث ثم يظن أنه بمجرد دراسة مصطلح الحديث هو يستطيع أن يمسك أي سند ويتكلم على أي سند. هذا العلم يحتاج إلى فن آخر، وهو فن التخريج، وهو أنك تخرج ما ورد عن هذا السند من أكثر من مصدر. من خلال التخريج تستطيع أن تعرف العلل، تستطيع أن تعرف هل يتقوى في المتابعات أو لا، تستطيع أن تعرف الوهم الذي وقع في أحد الرواة، تستطيع إلى آخره. إذن هذا العلم يحتاج إلى قراءة كثيرة في كتب الرجال، قراءة كثيرة في كتب التخريج ومعرفة العلل، قراءة كثيرة في فنونه أيضا. لأنني وجدت يعني من بعض طلبة العلم الذين يدرسون مصطلح الحديث أنه يدرس كتابا أو كتابين في مصطلح الحديث، ثم يمسك تقريب التهذيب لابن حجر، ثم ينظر للسند هكذا فيقول هذا قال فيه ابن حجر كذا كذا كذا، إذن السند صحيح، ولا يدري هو أن هذا السند قد لا يكون صحيح، كما وقع للحاكم النسابوري صاحب المستدرك مثل هذا، لعله يرد عندنا الحاكم أو أنه لن يرد، لكن وقع عند الحاكم وهو إمام من الأئمة، وقع عنده أخطاء، فإنه قد أخرج أحاديث نسبها إلى البخاري ومسلم وأنه على شرطهما وأنهما لم يخرجاه، ولكن ليس كذلك كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره. فتجد مثلا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك نعم أخرج له الإمام مسلم ولم يخرج له البخاري، وعكرمة تفرد البخاري بالإخراج له، ولكن لم يروي لا البخاري ولا مسلم سندا به سماك عن عكرمة، واضح له. فهو يأتي فيجد أن سماك موجود وأن عكرمة موجود، فوجد سندا سماك عن عكرمة فقال أنهم لم يخرجاه على شرطهما، وهو في الحقيقة ليس على شرطهما. مثل هشيم عن الزهري، هشيم ثقة والزهري ثقة، لكن هشيم في الزهري ليس بثقة. فيأتي الحاكم ويجد حديثا هشيم عن الزهري فيقول هذا على شرط البخاري ومسلم. البخاري ومسلم يعرفون خرجوا لهشيم، فعلا البخاري خرج في كتابه حديث لهشيم، والزهري خرج له، وكذلك مسلم خرج الاثنين، ولكن لم يخرجا هشيم عن الزهري، لأن هشيم أخذ حديث عن الزهري ثم بعد ذلك خرج 20 حديث، فأتى أحد أصدقائه يطلب أن يراها، كان هوى شديد فطارت
فأخذ يحدث بما علق في ذهنه فوهم. كيف عرف العلماء وهم؟ هذه طريقة أخرى، وهي أن يصبروا روايات الرجل مع روايات أقرانه عن نفس الشيخ، فإذا وجدوه يخطئ المرة والمرتين تحملوه، وإذا وجدوه كثر خطأه قالوا هذا يهم بفعل المضارع. ليس هناك حيان يقول لديه أوهام، حيان يقول يهم، أحيانا يقولون أخطأ، أحيانا يقول يخطئ في المضارع أي في استمرار في الأخطاء، أحيانا يقول كثير الخطأ. كل هذه لها يعني تقديرات عن طالب العلم في حالة التصحيح، حالة التضعيف، في حالة المتابعات، في حالة كذلك. فهمام عن ابن جريج تجد أنهم أخرجوا لهمام، ولكن لم يخرجوا لهمام عن ابن جريج، فأتى الحاكم وصحح. أنا قصدي في هذا كله أن نعرف أن هذا العلم لا يقدره أي رجل، لا أعني بذلك أني أنفر، لا والله، فإنني أفرح وأسأل الله أن يكثر علماء الحديث، وأنتم إن شاء الله من طلبة علم الحديث أنا وإياكم ما زلنا صغارا نطلب. لكن أقول أننا وجدنا أن هناك من الشباب من إذا درس كتابا أو كتابين في المصطلح ظن أنه يستطيع أن يصحح ويضعف، ويستطيع أن يفعل ويترك ما دام ضم إلى ذلك فقط تقريب إيش؟ فقط تقريب التهذيب، وهذا خطأ. وهنا يتبين لنا فضل العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين اعتنوا بهذا الفن وسبروه ووصلوا إلى تصحيحه ومعرفة الصحيح منه ومعرفة إيش؟ الضعيف. إذن فائدة هذا الفن أن نعرف المقبول والمردود من الراوي والمروي، أن هذا الراوي مردود حديثه فبالتالي ضعيف، مردود حديثه فبالتالي يكون ضعيف جدا، مردود حديثه فبالتالي يكون قد يصل إلى موضوع، واضح ولا؟ وأحياء وكذلك المروي وهو المتن، قد يرد شيء من المتن بأن يقول هذا مضج أو يقال هذا مضطرب أو غير ذلك إلى آخر ما يذكره العلماء في تعريفاته. نعم.
الحديث الخبر الأثر الحديث القدسي. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
نعم. الحديث عندما نقول الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي نجدها في أحاديثه، واضح ولا لا؟ فعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفعل الفعل أمام الصحابة، صلكم ورأيتموني يصلي، فيصلي أمامهم فيقول لنا فعله، خذوا عني مناسككم، فيأخذون عنه فعله. كذلك التقرير أنه يفعل شيء أمامه فيقبله، كما في حديث أسماء في الصحيحين، ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، فكونها تقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب لخالد بن الوليد، مع أنه أيضا إقرار وفي أيضا قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه أحرامه لرسول الله قال لا، فهذه ليست فقط إقرار وإنما هذا قول، النبي صلى الله عليه وسلم بينه ليس بحرام. فالمقصد هنا هذا الإقرار. وأما الوصف فأحيانا ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أي ما يتعلق بجسده وبوجهه، وهذا يسمى أيضا حديث، لأنه يذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كذا وكذا، وذكر هذا الترمذي في الشمائل المحمدية وغيرها وغيره من أهل العلم. وأما الوصف الخلقي فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرويه لنا صحابي أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا وإلى آخره، وأنه كان صلى الله عليه وسلم ذو حياء وأشد حياء من العذراء في خدرها، وأنه صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذه كلها تعتبر أحاديث مرفوعة ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخبر بمعنى الحديث فيعرف بما سبق في تعريف الحديث، وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره فيكون أعم من الحديث وأشمل.
طبعا هذا حسب القرائن، طالب العلم يعرف هذا، طالب العلم يعرف إذا قيل أن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صحة الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قيل ورد الأخبار عن السلف، مع أن عادة ما إذا السلف يقال ورد الآثار، لكن أحيانا قد تجد في عند مؤلف ها يذكر الخبر بمعنى الأثر الوارد عنه، وأحيانا الأثر يذكر بمعنى إيش؟ الحديث، واضح؟ المسألة ليست يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني تقول لي حديث لازم ما يجي خبر ما سميه خبر، تقول لي خبر ما سميه أثر، لا لا، ما هو بكلام هذا. أحيانا يكون خبر تسميه يسمى حديث، بعض السنن والآثار تجد أنها بيهقي قال السنن والآثار، يورد السنن ثم يورد آثار عن السلف، أحيانا يطلق الآثار ويقصد فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يطلق الخبر ويقصد به هذا وهذا، لكن الحديث لا يطلق إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يطلق على أحد من الصحابة أن كلامه حديثا، أو أحد من التابعين أن كلامه حديثا. هذا مختص به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخبر فكثيرا يطلق على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لقرينة تراها من كلام المؤلف أو كلام المطلق أن يقصد كذا وكذا، والأثر أيضا نفس الحكاية. نعم.
الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأحيانا قد لا يقيد، أحيانا قد يقال آثار، أو يقال صح الأثر، أو يقال ورد الأثر، ولا يقيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال الكلام تجد أنه استدل إيش بحديث واضح، وأحيانا قد يقيد. نعم.
الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع.
طبعا هذه المسألة، طبعا الحديث القدسي، هناك من قال كما قال الشيخ هنا أن الحديث القدسي يكون المعنى من الله سبحانه وتعالى، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم من يخالف في هذا ويقول أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثم يتكلم، يقول الله تعالى كذا. نعم، هو يختلف عن القرآن، لأنه لو كان من القرآن لأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، واضح ولا لا؟ ولكن هو يختلف، فنقول هو حديث قدسي، وهو كلام الله على بعض كلام العلم، وهذا قول قوي، ولكن ليس حكمه كحكم القرآن أن يتعبد بتلاوته، أن يصلى به، يعني مثلا تصلي تقرأ فاتحة ثم تقرأ حديث قدسي بعد ذلك، هنا يختلف عن القرآن. وهناك من قال كما قال الشيخ أنه يكون المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وأما الحديث النبوي فهو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. ولكن أيضا هذا بعض العلم يقولون كذلك معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال أوتيت القرآن ومثله معه، وغير ذلك. فالمسألة يعني فيها شيء من يعني التفصيل، وإن كان يقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله عز وجل أمرنا بالأخذ بأحكامه، ولذلك ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله أن السنة بالنسبة للقرآن على ثلاثة أنواع، إما أنها تأتي بحكم نفس حكم القرآن، مثل الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، والسنة قال بني الإسلام على خمس ثم ذكر إقام الصلاة، وإما أن تفصل وتبين مجمل القرآن، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرح طريقة الصلاة، قال ولا عن الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين طريقة الحج. وأما النوع الثالث قال ابن القيم فهو أن تأتي السنة بحكم مستقل، بحكم مستقل ليس موجود في القرآن، لكن هو موجود في القرآن من باب قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن أصله موجود وين؟ في القرآن، لأن القرآن أمرنا بالتحاكم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه. وهذا القسم، هذا القسم موجود، مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذناب من السباع وغيره من كثير من الحديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الحديث الصحيح أنه يأتي رجل في آخر الزمان متكئا على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم إيش الله. واضح ولا لا؟ هناك أشياء قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا شك أن الحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فيقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا هو أيضا من باب من أبواب إيش الوحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وغير ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني بعض الأمور التي كانت ترد عليه كان يتوقف فيها وينزل عليه إيش جبريل عليه السلام ثم يبين له، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد بأمر كان ينزل جبريل عبس وتولى جاه الأعمى لما تحرم ما حل الله لك إلى آخره. واضح ولا لا؟ فغير ذلك. نعم.
أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. الأول المتواتر، تعريفه أقسامه مع التمثيل ما يفيده. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وينقسم المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواه على معنى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص، مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين، ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض
هنا أقسام الخبر باعتبار طرقه. طبعا الخبر قد يقسم باعتبار مرتبته إلى صحيح وضعيف وحسن، والضعيف أيضا أنواع. يقسم باعتبار طرقه، الطرق هي التي توصل إلى المتن، فإذا كان طريق واحد، طريقان، ثلاث طرق، أربعة، ثم طرق كثيرة متواترة، فهنا نجد الطرق الموصلة أي الأسانيد. فهنا الخبر باعتبار طرقه ينقسم إلى متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. المتواتر ما بينه المؤلف رحمه الله رحمة واسعة هنا عندما قال: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. إذن فنجد أنه إذا روى هذا الحديث أسانيد كثيرة، يعني أتى هذا الحديث عن 20 صحابي، 30 صحابي، 20 سند، 30 سند. واضح لا؟ لأن العلماء اختلفوا ما هو حد المتواتر، ما هو أقل شيء المتواتر، ها؟ لكن الراجح في هذا أنه ما رواه جماعة كثيرة يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب. واضح ولا؟ ويكون ليس من قبيل إيش الأحاد، ليس من قبيل عدد أسانيد الأحاد كأسانيد المشهور مثلا. إذن فنجد هنا أن المتواتر ما رواه كثير، المتواتر لا يحتاج دراسة إلى سنده، ولذلك هنا ميزة المتواتر أن المتواتر يسلم به وبصحته وهو أعلى درجات إيش الصحيح، أنه من كثرة من صحته أنه متواتر جدا. واضح ولا؟ بحيث لو قلت للناس خلنا ندرس سند والناس يعني تنتقدك. واضح ولا؟ أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات الصحابة، في عشرات التابعين، في كذا كذا، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تخيل 60 صحابي، يعني 60 صحابي بأسانيد تواتر. هذا المتواتر. إذا ما فائدة المتواتر عندي كعلم كصناعة أني كصناعة علمية حديثية أن المتواتر صحيح بدون دراسة السند، هذا المقصود. واضح ولا؟ يعني كصناعة حديثية أن الحديث المتواتر عندما يقولون لي متواتر فإنني لا أحتاج إلى دراسة إيش سنده، وأنه يكون من أعلى درجات إيش الصحة. واضح ولا؟ ها؟ هذه مسألة. بعد ذلك هذا الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين، إما لفظا، ما معنى لفظا؟ أي جميع الرواة يتفقون على لفظ واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جميع الرواة. أما معنى فإن الرواة يتفقون على المعنى، واضح ولا لا؟ وإن كانت هناك بعض الألفاظ تختلف، مثل اتفقوا كلهم على المسعى الخفين، جواز المسعى على الخفين، روية بأسانيد كثيرة، لكن كل واحد يرويهش ها بحديث معين، نزعت لأهوه خفيه فقال دعهما في الخطم الطاهرتين، أنه يقول ثاني وأنه مسع على خفيه وأنه كذا كذا إلى آخره، لكن كلها فيها الحكم الذي نريده وهو إيش؟ المسع خفيه. فأصبح المسع خفين هذا متواتر ما إيش؟ معنى، وليس متواتر إيش؟ لفظا. وضرب مثال في حديث الشفاعة وغيرها رحمهم الله جميعا. ثم قال والمتواتر بقسميه، نعم،
والمتواتر بقسميه يفيد، أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا.
هذا العلم هو العلم القطعي، والعلم القطعي غير الظني، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، راح يدينا في درس أصول الفقه إن شاء الله أنواع العلم، فهو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما. إذن الحديث المتواتر يفيدنا العلم، أي نجزم بما ورد فيه إن كان خبرا، ونعمل بما ورد فيه إن كان إيش؟ أمرا أو نهيا بأن نجتنبه، واضح ولا لا؟ هذا يفيد العلم إيش؟ القطعي، ولا يفيد إيش؟ العلم الظني الذي فيه هناك مرجوح، ولكن راجحه أقوى من مرجوحه. نعم.
الثاني الآحاد، تعريفها أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل، أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل ما تفيده. الآحاد ما سوى المتواتر، وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والغريب ما رواه راو واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين، ثم رواه عن يحيى خلق كثير.
إذن هنا قال الآحاد انقسم إلى ثلاثة أقسام، غريب وعزيز ومشهور. قال فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد إيش؟ التواتر، خمسة ستة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا لابد من دراسة السند. هنا لاحظت معي المتواتر لا تدرس السند، طوالي تحكم إيش؟ بالصحة. أما الآحاد مشهور عزيز غريب لابد أن تدرس السند، فإذا أخرجه البخاري ومسلم تقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وإذا لم يخرجه البخاري ومسلم تذكره ثم تذكر حكم العلماء فيه، فتقول مثلا صححه الإمام أحمد، صححه الترمذي، صححه فلان من المتقدمين، ابن حجر، النووي، أو من المتأخرين، أو غير ذلك. إذن فنقول هنا أن الآحاد لابد من دراسة إيش؟ السند، يعني صناعة الحديثية فيه إيش؟ لابد من دراسة سنده. يجيك حديث مشهور عزيز غريب لابد من دراسة السند، أما المتواتر فلا يدرس إيش؟ السند، بل هو إيش؟ صحيح. طيب، هذا الآحاد أيضا بينها فروق، المشهور ما كان ثلاثة فأكثر دون المتواتر، يعني ثلاث أسانيد، أو يعني ما كان ثلاثة فأكثر دون المتواتر، أن يكون رواه ثلاثة إيش؟ رواه ثلاث رواه فأكثر دون المتواتر، وأيضا تكون أسانيده كذلك. أما العزيز ما رواه اثنان، واضح؟ ما رواه اثنان، في أن يكون في طبقة من طبقات السند فقط اثنان، ثم ينتقل إلى، هل لابد من اثنان في كل طبقة كما يذهب إلى ذلك الحكم النسابوري، أو أنه إذا توفر اثنان في الطبقة الأولى أو الثانية ثم بعد ذلك انتشر يسمى عزيز على قولين لأهل إيش؟ لأهل العلم، تعرفون الطبقات، طبقات الرواة. طيب، هنا الغريب ما رواه واحد، يعني لاحظ هنا معي مخرجه يكون من واحد، فحديث النعمان بن إياس مخرجه عن عمر بن الخطاب، ولذلك أصبح غريبا. وإن كان رواه عنه فقط على قول ابن قيس المتوفى ظنه عام 67 هجري، ومحمد إبراهيم التيمي المتوفى ظنه 120، وابن سعيد الأنصاري أظنه 143، فوإن رواه هؤلاء، ولكن أيضا نجد أنه بعد يحيى بن سعيد أو بعد محمد بن إبراهيم التيمي ماذا حصل؟ وبعدها رواه خلق كثير. لكن لماذا سميناه غريب؟ لأن مصدره إيش؟ ها؟ غريب. وإن كان بعدين أصبح غير غريب، لأنه لا يمكن يبقى غريب إذا مثلا واحد مثلا البخاري رواه ومسلم رواه بالسندي، أصحين رواه كم واحد؟ 5-6-7، ما صار غريب في آخره. لكن ينظر غريب متى يحكم عليه غريب؟ إذا كان متوقف على شخص واحد في البداية ثم عنه انتقل، واضح؟ سمي غريبا. إذا على اثنين ثم عنهم انتقل سمي عزيزا، واضح ولا؟ نعم.
وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى 5 أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. فالصحيح
طبعا لذاته هنا التقسيم هنا بالاعتبار، قسمها باعتبار طرقها متواتر وآحاد، الآن يقسمها باعتبار مرتبتها من جهة الاحتجاج وعدم الاحتجاج، من جهة مرتبته في القوة والضعف، الصحة والضعف، إلى 5 أقسام. ها، ما هي؟ صحيح وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. طبعا لما نجي للضعيف هنا، الضعيف أنواع، الضعيف أنواع. كيف أحدد أنواع الضعيف؟ عن طريق أنواع الرواة. فهمتوا هذه القضية؟ يعني ضعف الراوي يحدد لي نوع ضعف الحديث. مثلا الراوي قيل فيه سيء الحفظ فأقول أن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا إذا توبع يتقوى، فهمتوا؟ لكن إذا قيل في الراوي أنه فاح أنه منكر الحديث، هذا لا يحتاج إلى متابعة، ما تقوي المتابعة، وإنما اذهب إلى المتابعة التي أتيت بها، إما أن تجدها هي تحسنها أو تبحث لها عن متابع، فهمتوا؟ إذن الضعف الضعيف أيضا إيش؟ مراتب. الضعف أيضا مراتب. ولذلك أنت تجد في كتب التخريج وغيرها يقول لك حديث ضعيف، بعدين يقول لك حديث ضعيف جدا، أحيانا يقول لك حديث منكر، أحيانا يقول لك حديث منكر جدا، واضح ولا لا؟ هذه الألفاظ سبب إطلاقها بحسب درجات من؟ الرواة. فإذا كان الراوي سيء الحفظ قيل لحديثه ضعيف، إذا كان الراوي مدلس، واضح، قيل لحديثه ضعيف، حتى يعني نتوقف عن ضعفه حتى نجد له إيش؟ متابع أو تصريح بالسماع، واضح ولا؟ إذن أيضا الضعيف أيضا يتفاوت، الضعيف أيضا يتفاوت. ثم هذا الضعيف أيضا هناك من الضعيف من لا يتابع إذا كان ضعفه في العدالة، يعني أن يكون فاسق. فإذا كان شخص ضعف حديثه لأن راويه فاسق، لا تجيب بطريق أخرى وتقول تقوى به، واضح؟ لأنه فاسق، وإنما خذ الطريق التي أتيت بها وابحث لها عن متابع، واضح؟ ولذلك تجد أن من اتهم في دينه وقيل فيه فاسق وكذا وروى حديث يقال لحديث ضعيف جدا، واضح ولا لا؟ وهكذا. وهذا كله يبي دراسة، دراسة إنسان يقرأ كثير.
فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور 3: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله بالتصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله بالتصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.
طبعا المؤلف رحمه الله تكلم على شروط الصحيح بعد صفحتين، بعد صفحة رح نقرأه ونفصل فيها، لكن نشرح كلامه الموجود هنا فقط، ثم هو رح يتكلم على الشروط. قال: فالصحيح لذاته. لماذا قيل لذاته؟ قيل لذاته أي أنه بالنسبة لهذا السند هو صحيح، لغيره إذا ضم له سند آخر، فهمتوا؟ يعني مثلا أقول فلان يحمل هذا الشيء بذاته ويحمل هذه الطاولة هو وغيره. إذا هو وغيره لا يقال بذاته حمل الطاولة، واضح ولا لا؟ لأنه أسنده شخص آخر. إذن فالمقصود عندما نقول صحيح لذاته أي هذا السند الذي أمامنا دون النظر إلى أسانيد أخرى هو الصحيح، وتوفرت فيه شروط الصحيح الذي ذكره الشيخ هنا ما رواه عد تام الضبط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، واضح؟ وراح يتكلم الشيخ على الشروط ونشرحها واحدة واحدة. طيب، قال الشيخ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. فبهذا السند هو صحيح ومن أعظم درجات الصحيح، متفق على صحته. طيب، كيف تعرف صحة الحديث؟ يعني كيف أعرف أن هذا الحديث صحيح؟ طيب حين نتكلم الآن على حديث الأحاد المتواتر، من أول ما يقال متواتر بمعناته إيش؟
صحيح.
قال وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. هل كل مصنف يلتزم الصحة في كتابه نحكم على حديثه بالصحة؟ الجواب لا. فابن حبان سمى كتابه صحيح ابن حبان، والحاكم جعل كتابه صحيحا، والترمذي سمى كتابه الجامع الصحيح، وغير ذلك. فليس كل كتاب يطلق، وابن خزيمة سمى كتابه صحيح ابن خزيمة، ليس كل كتاب يطلق عليه إيش؟ أطلق عليه مؤلفه لفظ الصحيح إذن هو إيش؟ صحيح. وإنما فقط كتاب البخاري وكتاب مسلم. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنهما اشترط الصحة وهما إمامان في هذا الفن، اشترط الصحة وهما إمامان في هذا الفن، يعني إليهما يرجع التصحيح وإيش؟ والتضعيف، ويتحاكم إليهما في التصحيح والتضعيف. الأمر الثاني أن العلماء الذين عاصروهم والعلماء الذي أتوا من بعدهم أنهم أقروهم على هذين الكتابين وتلقوا هذين الكتابين إيش؟ بالقبول على أنهما صحيحان، وإن كان انتقد بعض الأحاديث على مسلم كما ذكرها الدارقطني، ولكن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله عندما درس بعض هذه الأحاديث في بين الإمامين أي بين مسلم والدارقطني وجد أن الكثير مع الإمام مسلم، واضح ولا لا؟ وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يأتي ويضعف حديثا في صحيح مسلم، مثلا كما فعل الألباني رحمه الله وهو من أئمة هذا العلم، فإنه ضعف أحاديث في صحيح مسلم، مثلا حديث أبي الزبير عن جابر وقال وضعفها من أجل عنعنة أبي الزبير، وأبي الزبير معروف مدلس عند العلماء معروف وذكر في طبقات المدلسين، ولأنه عنعن إذن أنا بالتالي أضعف هذا الحديث. والصحيح مع الإمام مسلم وليس مع الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأن الإمام مسلم عندما يخرج حديثا فيه عنعنة، الإمام مسلم من أعلم الناس أن حديث المدلس إذا عنعن لا بد من تصريح أو متابعة، صح ولا لا؟ ولكن قد يكون الإمام مسلم لديه سند الحديث عن أبي الزبير المعنعن، واطلع على سند الحديث الذي قد صرح به بالسماع لكن ليس من طريق مسلم، لأن مسلم في مسنده يجب أن يسند الحديث إيش؟ بروايته. كان يقول مسلم حدثنا فلان عن فلان فلان، فمسلم حصر له هذا الحديث الذي فيه عنعنة أبي الزبير، واطلع عند حديث كتب أخرى مصنفات أخرى أحاديث لأبي الزبير صرح بها بالسماع، أو اطلع على كتب أخرى لثقات قد تابعوا أبي الزبير في هذا الحديث ورووه، فبالتالي أخرجه لأنه موجود عنده في مروياته، فهمتم؟ ولذلك أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في هذا التضعيف. وهذه القضايا مهمة جدا، يعني أحيانا قد يكون المصنف قد روى هذا الحديث فيه عنعنة، واضح؟ لاحظ أن مسلم ما روى حديث راويه ضعيف، انتبهوا، ما روى حديث راويه معروف عند الناس ضعيف حتى ترد عليه ما ترد، واضح ولا لا؟ لأنه إذا روى راوي ضعيف وقال والله المتابع عند غير يقول لا، ما دام ما حصل لك لا تخرجه. ولذلك في حديث صحيحة كثيرة لم يخرجها مسلم، صح ولا لا؟ لا تخرجه. لكن الحديث المدلس صحيح إذا ارتفع المحذور، صحيح إذا ارتفع المحذور، لأن أبو الزبير ثقة، واضح ولا لا؟ ولذلك هو صحيح ارتفع المحذور. ما هو المحذور؟ العنعنة. متى ترتفع العنعنة؟ بطريقتين، الأول أن يصرح بالسماع، الثاني أن يتابع. فإذا كان صرح بالسماع في 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 أسانيد ومصنفات وأجزاء حديثية أخرى اطلع عليها الإمام مسلم، معي؟ اطلع عليها الإمام مسلم رحمه الله، ولكن لأن الذي عنده بالسند هذا المعنعن فأورده لأنه ثبت عنده إيش؟ الصحة. ولذلك قال بعض العلماء إن إخراج مسلم له في صحيحه دليل على أن مسلم علم أن علة التدريس ارتفعت، واضح ولا؟ عن طريق نظره إلى عشرات ومئات الأجزاء والحديث التي يحفظها. نعم، حنا وين وصلنا؟ قلنا أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله طبعا، ويكون هذا الحديث طبعا صحيح ومعروف. ولذلك نجد أن بعض صغار يعني طلبة العلم أو من يصفون نفسهم في الحديث كفوز الأثري راح ضعف حديث البخاري الأيام هذه، واضح ولا لا؟ لم يعمل خيرا قط وجلس يتفلسف بروسنا، وهذا من والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. طيب الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. إذا حنا عندنا أمرين، الأول أن يكون في مصنف معروف بالتصحيح بشرط ألا يكون المصنف معروف بالتساهل، مثل ابن خزيمة بن حبان الحاكم غيره. الأمر الثاني أن يكون هذا الحديث نص عليه إمام، ككون يقولون قال يحيى بن معين أنه صحيح، أو قال أحمد بن حنبل أنه صحيح، أو قال أبو زرعة، أو قال ابن عيينة، أو قال شعبة، أو قال يحيى بن سعيد القطان، أو قال عبد الرحمن بن مهدي، أو قال الترمذي، أو قال كذا. لكن أن يكون معروف هذا الإمام بعدم التساهل. إذا عرف بالتساهل كالترمذي مثلا، واضح ولا لا؟ فهنا ننظر إلى كلام العلماء الآخرين وننظر إلى إيش أيضا السند، واضح ولا المسألة؟ إذا نص إمام على صحة السند فننظر إلى الإمام، إما إمام غير معروف بالتساهل كالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأحمد معين وغيرهم، وإما إمام مشهور عنه بالتساهل. كيف عرف أنه مشهور عنه بالتساهل؟ لما سبرنا العلماء المتقدمين لما درسوا أحكامه وجدوه يطلق على حديث صحيح وهو ضعيف، حسن وهو ضعيف، وأحيانا يطلق على حديث أنه صحيح وهو يكون حسن لغيره، وأحيانا فهمتوا المسألة هذه؟ من هنا حكموا، ما حكموا من أهوائهم وإنما درسوا. ولذلك امتاز طلبة علم الحديث أنهم أصحاب تحقيق، أصحاب تحقيق، واضح ولا لا؟ ولذلك علم الحديث يهرب عنه أهل البدع، واضح؟ يهربون عنه لأنه يفضحهم، ما يستطيع أن يبتدع على علم الحديث. وإن فعل علم الحديث ودرسه وأراد أن يصير محدثا فهو مفضوح. ولذلك تجد أن السبكي وهو من الصوفية والأشاعرة ضاق صدره ذرعا عندما وجد أن معظم أئمة الجرح والتعديل المعتد بقولهم من أهل السنة السلفيين، أهل التوحيد، ما عندهم بدع، ما في جهمية، ما في رافضة، ما في قدرية، ما في صوفية. يحيى بن معين، علي بن يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أبو زرعة، أبو حاتم، البخاري، مسلم، أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك، غيرهم بالعشرات، ابن عبد البر، ابن تيمية، ابن القيم، واضح ولا؟ كثير من هؤلاء لم يكن عنده إيش؟ لم يكن مشهورا في البدعة، واضح ولا؟ ومن كان منهم عنده شيء من عنده أخطاء في بعض الأمور وشيء من البدع كابن حجر والنووي، تجد أنهم رحمهم الله كانوا من أكثر الناس خدمة، يعني من الأكثر في خدمة الحديث، وكانوا معروفين بالصدق وعدم الدعوة إلى بدعهم وضلالاتهم. ولذلك لا تجد الباقلاني ولا الآمدي ولا غيرهم، أو الرازي أو النظام من المعتزلة أو غيرهم عرفوا بالحديث أو عرفوا بالتصحيح والتضعيف. ولذلك اعتمد العلماء أقوال النووي رحمه الله وأقوال ابن حجر في الحديث، لأن عامة حياتهم قضوها في خدمة الحديث النبوي وحديث المصطلح النبوي، ولم يعرفوا أنهم بنظار في بدأ في الأشعرية وغيرها، بل حصل لابن حجر شيء من هذا وشيء من السنة، كما نبه على ذلك ابن باز رحمه الله في تعقيباته على فتح الباري، وكما هو معلوم عند طلبة العلم. المقصد هنا عرفنا هذه المسألة، لكن إذا كان هذا الرجل مشهور بالتساهل كالحاكم ابن حبان الترمذي، هل طوالي من أول ما يقول صحيح إذا تقول صحيح؟ لا، لازم تنظر لكلام العلماء الآخرين، ويكون الذي بشرط أن الذي يدرس سنده إيش؟ طلاب علم علماء، وينظرون كلام العلماء الآخرين في السند، هل وافقوا الترمذي أو لا أو خالفوه، ليس لمجرد قول الترمذي يزيح قول الآخرين، بخلاف قول البخاري قد تزيح قول الآخرين. نعم. قال الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته، وهذا الصحيح بخلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح في مقدمته أنه انقطع عصر التصحيح والتضعيف في زمنه، ورد عليه النووي رحمه الله، ورد عليه ابن حجر رحمه الله، ورد عليه العراقي رحمه الله، ورد عليه عامة المحققين وأهل الحديث وابن كثير وغيرهم، وبين أن متى ما كان عند الرجل العلم والأهلية في علم الحديث فله أن يصحح وأن يحكم على الحديث بالسند بالضعف، إذا كان معروف بالصدق والأمانة والعلم والديانة، ومعروف بمعرفته بهذا الفن، وهو الذي عليه أهل التحقيق. نعم.
والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن فعي، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها.
هذا الصحيح لغيره، يعني الصحيح لغيره أن يكون في الحديث الموصل للحديث كم إسناد؟ اثنان، أحدهما حسن لذاته والآخر حسن لذاته، فتقوى فأصبح صحيح لغيره. والحسن لذاته هو الذي يكون راويه ضبطه أخف من ضبط إيش؟ الصحيح. واضح؟ ضبطه أخف من حيث، وهو ما يعبر عنه ابن حجر رحمه الله في التقريب بصدوق، بقوله صدوق. وقد يعبر بعض العلم بغير هذا، بعضهم قد يعبر لا بأس به بمن كان حديثه حسن، وبعضهم قد يعبر بلا بأس به بمن كان حديثه صحيح. كيف تعرف أنت طالب العلم أن هنا هذا تعبيره يخص الصحيح وأن هذا تعبيره الحسن لذاته؟ عن طريق دراسة السند ودراسة أقوال العلماء، فتخرج قول هذا العالم على أنه يقصد هنا كذا وأنه يقصد هنا كذا، وهذا كله يحتاج إلى صبر ولا قراءة كثيرة. نعم.
والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.
إذن هو نفس شروط الصحيح، إلا أن في الضبط إيش؟ يكون ضبط صاحب هذا الحسن أخف من ضبط إيش؟ الصحيح. نعم. متى نستفيد من هذا؟ عند التعارض. إذا حصل تعارض بين حديث صحيح وحديث حسن، من الذي يقدم؟ يقدم الصحيح. نعم.
فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه. مثال قول صلى الله عليه وسلم: افتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن مضان الحسن ما رواه أبو داود منفردا به قاله ابن الصلاح.
نعم، طبعا من داود أو غير من داود، الترمذي أيضا مضان كثيرة، النسائي، الموطأ، المسانيد، الغيرها، الأجزاء، المجال، المعاجم، كل هذه مضان للحديث الحسن والحديث الصحيح والحديث إيش؟ الضعيف. فالصحيح ليس فقط في البخاري ومسلم، فهناك عندك مسند الإمام أحمد بن حنبل فيه كثير وكثير جدا من حيث الصحيحة، وكذلك الحاكم النيسابوري كما يذكر ابن الصلاح رحمه الله أنه صفى له، يعني أيضا صفى الذهبي أنه صفى له أحاديث صحيحة أيضا كثيرة، مع أنه فيه الضعيف وفيه بعض الحديث الموضوع التي جمعها الذهبي في جزء واضح ولا، وهي في 100 حديث تقريبا واضح ولا. ونجد أن سنة أبي داود والترمذي كتب السنن فيها حديث صحيحة وحسنة، عندك سنة الدارمي سنة الدارقطني، عندك هذه الكتب غير عاد معاجم الطبراني الثلاث وغيرها تجد فيها حديث، بل إن الهيثمي المتوفى عام 807 هجري ألف كتابه مجمع الزوائد الذي جمع الأحاديث الزائدة على الصحيحين والسنن الأربع من مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاث الكبير والأوسط والصغير، فصفى له أحاديث كثيرة صحيحة غير موجودة حتى في الكتب الستة واضح ولا. فالحمد لله أيضا الأجزاء الحديثية، عندنا أجزاء حديثية كثيرة في أحاديث صحيحة وحسنة، وإنما المعتبر في هذا النظر إلى كلام أهل العلم ودراسة الأسانيد، ثم بعد ذلك يتبين لطالب الحق بدليله أن هذا صحيح أو حسن. نعم.
والحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. مثال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، فأخرجه الترمذي. قال في بلوغ المرام وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعه يقضي بأنه حديث حسن. وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها.
طبعا حسن لغيره هنا أيضا تتفاوت هنا مدارك العلماء كما نبه على ذلك الذهبي في كتابه الموقظة، فأحيانا قد بعض العلماء يقول هذا حسن لغيره وبعضهم يقول لا يبقى ضعيف، بعضهم قد يقول هذا يتقوى بالطرق التي جمعتها، بعضهم يقول لا أنا ما أرى أنه يتقوى. لكن الذي عنده علم ويدرس كثير يستطيع أن يتوصل وأن يصل إلى هذا فعلا حسن لغيره أو لا، لأن إذا كان يعني الراوي مطعون في عدالته هذا لا يمكن أن يتقوى فيصبح حسن لغيره. ولذلك الشيخ ضرب مثال على قضية من عرف بالكذب أو متهما بالكذب، ويقصد الشيخ بالكذب هنا الكذب في حديثه ليس الكذب على رسول الله. الذي عرف بالكذب على رسول الله هذا حديث موضوع والعياذ بالله، لكن يتكلم على من عرف في كذبه في الناس، والذي يكذب فاسق واضح. فمثل هذا لا يتقوى حديثه، لماذا؟ نعم هو ضعيف لكن ضعفه في عدالته. وأما الضعف الذي يتعلق في الضبط فنجد أن العلماء عندما ننظر إلى كتبهم في كتب التخريج والتصحيح والتضعيف نجد أنهم يفرقون في قضية الضبط، فهناك من كان ضعفه محتمل يتقوى، وهناك من كان ضعفه حتى في الضبط لا يتقوى كرجل فاحش الغلط. فالرجل فاحش الغلط لا يمكن أن تبحث له عن متابعة فتحسن حديثه، وإنما اذهب إلى متابعة وانظر إليها واضح ولا لا. فرجل فاحش الغلط واضح ولا لا وغير ذلك لا يمكن أن تبحث له عن متابعات، وإن كان البعض قد يرى أن من فحش غلطه أيضا يتفاوتون، فمنهم من يرى غلطه كثير ومنهم من يرى غلطه أقل وغير ذلك. هذا كله مرجعه للعلماء والذين سبروا هذه الكتب والذين عندهم قدرة على التمييز عن طريق دراسة كثير من الأسانيد ومعرفة كثير من أحكام المتقدمين. وليه هنا هذا حسنه وهنا لم يحسنه؟ لماذا؟ لأنها ضعفه كذا فمتابعته لم تقويه، ولذلك يحيى بن معين أعرض عنه، وهنا له متابعات ولكن تركوه لأن ضعفه فيه كذا وبالتالي تركوه. إذا المسألة تحتاج دراسة، والحقيقة أن المسألة فوق الدراسة تحتاج إلى تقوى، لأن يجد يلعب واحد بالحديث كما فعل زهد الكوثري وكما فعل أبو غدة وكما فعل السبكي وكما فعل غيره من الهواء الذين قالوا نحن من أهل الحديث نعتني بالحديث، تجد أنهم تلاعبوا في مثل هذه القواعد ولا يرد عليهم إلا الجهابذة الذين يعرفون أن مثل هذا لا يحسن حديث، وإن كان هو يقول لك ضعيف يحسن، لكن عن طلبة العلم واللي عليها المتقدمين والعلم العلم نعم ضعيف، لكن ضعفه ممن لا يقوى بيتقوى بالمتابعات ولا بالشواهد واضح ولا لا. وهو يقول لك ضعيف يتقوى بالمتابعات، لكن عند أهل العلم هذا ما يتقوى فيمشيه ويطلع حديث حسن إيش لغيره واضح ولا لا. وهذا يحتاجكم يعني أصحاب المعتقد الصحيح أهل التوحيد السلفيين يحتاج أنكم تعتنون بهذا الفن حتى لا يتلاعب بدين الله من قبل أهل الأهواء واضح ولا الذين، لأن في تلاعب ترى عندك أحيانا في علم المصطلح وفي أصول الفقه، راح نضرب أمثلة إذا مرينا في أصول الفقه إن شاء الله. ها؟ ففي تلاعب هنا وهنا، واضح ولا لا؟ لكن التقي يعرف أن هذا مخطئ، حتى هو نفسه صاحب الهوى يعلم أنه حسب الضوابط والقواعد وطريقة أهل العلم المتقدمين يعرف أن طريقته ليست كطريقته، لكنه يحاول إيش؟ ها؟ أن يلبس. ولذلك نبه على هذا ابن عبد الهادي في مقدمة كتابه الصارم المنكي عندما رد على السبكي في أول 20 صفحة، بيّن كيف تلاعبهم في هذه الأمور وكيف تلاعبهم بألفاظ الجرح والتعديل. نعم.
والضعيف ما خلا عن شروط الصحيح والحسن، مثال الحديث احترسوا من الناس بسوء الظن، ومن مضان الضعيف من فرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في تأريخه أو الديلمي في مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وهو غير صاحب السنن أو الحاكم وابن الجارود في تأريخهما.
طبعا قوله من فرد به، أنا ما أدري عن هذه العبارة، ما أعرف كيف أفسرها، لكن اللي يذكرون العلماء ما يقولون من فرد به، وإنما يقولون مضان الضعيف، تجدها حتى في سنة الترمذي ضعيف، تجد في مسند أحمد ضعيف، تجد كذا. لكن إذا أطلقنا مضان الضعيف يعني بكثرة، نقول في الكتب التي ألفت في الضعفاء كابن عدي الكامل في الضعفاء، لأنه لما يتألف بالضعفاء يجيب حديثهم، واضح؟ ما يقال من فرد فيه ابن عدي، واضح؟ لأن يقال من فرد به فلان إذا كان فلان رواه بسنده وانفرد به عن غيره، واضح ولا لا؟ أما ابن عدي بارك الله فيك كتابه الكامل هو كتاب للضعفاء، رواة الضعفاء، ويورد في هذا الكتاب كالعقيلي، العقيلي له كتاب الضعفاء الكبير، معاه ولا لا؟ وغيرها من كتب الضعفاء، فيوردون في كتبهم عند تراجم الضعفاء أحاديثهم التي ضعفوا فيها، واضح؟ فيقال إن من مضانه الكتب التي ألفت في الضعفاء، ولا من فرد ابن عدي. يعني هل ابن عدي دائما ما ينفرد إلا الضعيف؟ ممكن ابن عدي يروي بسنده حديث صحيح، واضح ولا لا؟ لأنه أيضا محدث، يعني ممكن يروي، واضح ولا لا؟ لكن في كتابه هو ما يرد أصلا إلا الضعفاء، فيضرب أمثل على، فيقال من مضانه كما هو التعبير الأكثر دقة من هذا التعبير، أن من مضانه الكتب التي ألفت في الضعفاء فإنهم يريدون أحاديث الضعفاء، ومن مضانه أيضا بعض كتب السنن ففيها شيء من الضعيف لكن ليس بالكثير وغير ذلك. نعم. طبعا الترمذي الحكيم هذا فيلسوف تعبان ما له علاقة في صاحب السنن، سنن الترمذي مؤلف آخر من تلاميذ البخاري هذا صاحب السنن، أما هذا الحكيم الترمذي هذا صوفي فيلسوف، واضح ولا لا؟ له كتب في الفلسفة وغيرها، نعم شاهد شيء منها. نعم.
وتفيد أخبار الأحاد سوى الضعيف أولا الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الأصول. ثانيا العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا.
نحن نخالف الشيخ هنا، وهذا ما ذهب إليه عامة أهل الحديث وما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيره، أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن، أن أخبار الأحاد إذا ثبت السند فإنه يفيد العلم ولا يقال يفيد الظن. نعم أنه يفيد العلم. نعم نحن ندرس سنده أولا، وننظر إلى كلام العلماء في سنده، وننظر إلى أحكام العلماء في سنده، ولكن إذا صح فهو يفيد العلم. ورد شيخ ابن تيمية على من قال ابن قيم على من قال يفيد الظن بعشرات الردود، وذكرها في المختصر الصواعق، وذكرها في الصواعق، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأحاد من الصحابة، أليس الأحاد هو الغريب؟ كان يأتي الأحاد من الصحابة ويقول للناس صلى الله قال كذا، ويقومون ويعملون. أتاهم يصلون في قباء إلى بيت المقدس وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الحرام فداروا، ما قال أنت تفيد الظن إلى أن ننظر قرائن على ما نتأكد على ما نشوف نروح نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل الأحاد بالدين، فالراجح أنه أخبار الأحاد تفيد العلم، تفيد العلم ولا يقال أنها تفيد إيش؟ الظن، ما دام صح السند إذن فيه تفيد العلم. نعم في دراسة السند أنت لابد أن يكون نظري استدلالي إلى أن يثبت السند، لكن متى ما ثبت السند فهي تفيد العلم. وهذه الأحاديث الكثيرة في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق، كثير من أحكام الدين تدور على أخبار الأحاد، وكلها عندما نصلي فيها في حديث ورد في الصلاة، أو نصوم في حديث ورد في الصيام، أو نحج في حديث ورد في الحج، أو نعتقد في حديث ورد في العقيدة في الأسماء والصفات وغيرها، فنحن ما يأتي في بالنا الظن أبدا، وإنما يأتي في بالنا العلم. نعم، نجزم بذلك. نعم، والعمل لا شك أنها أيضا تفيد العمل، العلم والعمل إذا كان فيها أمر فلا بد أن تعمل، وإذا كان فيها نهي فلا بد أن تنتهي. نعم.
أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا بالترغيب والترهيب، فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط: ألا يكون الضعف شديدا،
يعني ألا يكون الضعف شديدا، أن يكون ضعفه محتملا، أي إذا أتت متابعات أو شواهد قد يحسن لغيره. أما إذا كان ضعفه شديدا، كان يكون راوي متهما بالكذب أو فاسقا أو فاحش الغلط أو غير ذلك، لا. نعم.
أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا،
يعني أصل العمل لما يتكلم في فضل شيء من القيام يكون القيام الليل ثابت بدليل صحيح آخر. نعم.
ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت، لكن الراجح أنه لا يجوز ذكر حديث ضعيف، لا في ترغيب ولا في ترهيب، لا بهذه الشروط ولا بغيرها، لا يجوز. وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة غنية عن هذا، لأنك إذا ذكرت حديثا ضعيفا في الترغيب والترهيب، فقل أحوال الترغيب والترهيب الاستحباب، والاستحباب حكم وش الاستحباب حكم إيش؟ شرعي، ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف. عندما تقول أنه ورد حديث ضعيف أن من فعل كذا كان له كذا، من أين أنت أتيت أن له كذا؟ أنت تخبره خبر عن الله ورسوله أن له كذا في الجنة، ولم يثبت لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذا، هذا خبر، فكيف تنسب خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له كذا وكذا من الأجر وأنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له؟ هذا واحد. اثنين، إن كان هذا الحديث فيه أحكام، يعني مثلا حكم معين كصلاة معينة أو نوع من الصيام أو كذا، هذا حكم مستحب، والمستحب حكم شرعي ولا يمكن أن يكون له بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدث في أمر ما ليس منه فهو رد، فهذا ليس من أمر صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت لا بصحيح ولا بحسن. ولذلك الذي عليه التحقيق أن الحديث الضعيف لا يذكر لا في هذا ولا في هذا. نعم.
وعلى هذا فيكون فائدة ذكره بالترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه برجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده بالعبادة ولم يفته الثواب الأصلي.
لا نقول أن يضره اجتهاده بالعبادة، إذا كانت العبادة مشروعة فلا يضره اجتهاده فهو مأجور، وإذا كانت العبادة غير مشروعة فلهذا الحديث الضعيف فلا يجوز التعبد. نعم.
وفائدة ذكره بالترهيب تنفير الناس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب.
والله لا الحمد والمنه، الآن عندنا من أحاديث الترهيب والترغيب ألفت كتب، انظر إلى كتاب صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، مجلدات، صح ولا لا؟ ولا حمله. عندنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره مملوء بالترغيب والترهيب، فالذي لا يرغبه هذا القرآن ولا يرهبه ولا ترغبه مئات الأحاديث وآلاف الأحاديث في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال الصحيحة والحسنة، ما هم رغبوا الحديث الضعيف، واضح ولا لا؟ فلذلك لا. نعم. لا. نعم.
شرح تعريف الصحيح لذاته. سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فالعدالة استقامة الدين والمروءة، فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك.
نعم، حسنا. هنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أراد أن يبين شروط الصحيح، فقال أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال أراد الشيخ أن يروي أن يفسر ما المقصود بالعدالة. العدالة هي استقامة الدين والمروءة، إذن عدالة لابد من أمرين حتى يقال عدل: استقامة الدين بأن يؤدي الواجبات ويترك إيش؟ المحرمات. فإذا كان رجل معروف بشرب الخمر والعياذ بالله أو بالربا أو بالكذب وروى لنا حديثا فحديثه مردود. من أي باب قلنا حديثك ليس بصحيح؟ لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو العدالة. تمام. أما بالنسبة لاستقامة المروءة فأن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. يعني لو تشوف لك واحد الآن في الشارع لابس لبنطرون ولابس لقميص نص كم أحمر ويرقص في الشارع ثم يقول تعال أريد حديثك حديث على رسول الله، يمشي في الشارع مفرع كذا ويمشي وبنطرون وكذا، هو لا ما قاعد يشرب خمر ولا قاعد يرابي، واضح ولا؟ ولكن هذا خارج من المروءة، واضح ولا؟ لكن هذه المسألة طلاب علم الحديث يجب أن ينتبهوا، لأن أحيانا قد يكون بعض علماء الجرح والتعديل متشدد لدرجة أن يرى كل شيء خارج من المروءة فيضعف راوي بناء على تشدده، لكن تجد علماء الآخرين لا يعتدون بقوله ويقولون هو إيش؟ هو ثقة. وأما قولك أنك وجدته يبول قائما فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، واضح ولا؟ أو أن أحدهم قال رأيته يضع يعني يريد أن يمسك الحصان فوضع له يعني قماش لكي يمسك الحصان وليس فيه أكل يعني، فقال خلاص هذا ما يروى حديثه. لا، ليست المسائل على أطلاقها. ولذلك شعبة بن الحجاج المتوفى عام 160 هجري تجد أن بعض العلماء خالفوه في بعض الرواة الذين قدح بهم لعدالتهم وتبين أنهم إيش قدحوا بهم غير وارد. ولذلك هنا نبحث عن الجرح إيش المفسر. لذلك لماذا العلماء في علم الجرح والتعديل قدموا الجرح المفسر على التعديل المبهم؟ ولماذا قدموا التعديل المبهم على الجرح المبهم؟ لأن الذي جرح لابد أن يكون عنده زيادة علم يبينها للناس، لأن الأصل في الناس إيش؟ السلام، واضح ولا؟ ولذلك عندما سئل بعض العلماء لماذا جرحت فلان فيبديه يذكر أمورا لا تعد جارحة عند المعتدلين من علماء الجرح والتعديل. فهمت المسألة هذه؟ فليست كل شيء يعني تجده يجرح الشخص فيه معناته هو مجروح، خاصة ما يتعلق في جوانب خوارم إيش؟ المروءة. نعم.
وتعرض عدالة الراوي
يعني بعض البلاد قد يفعلون شيئا يرونه من المروءة أو من عاداتهم، في بلاد أخرى يرونه إيش خارم. فلما يجيني العالم هذا من بلاد التي يرونه خارم إلى رواة الحديث في البلاد التي لا يرونه خارم ثم يضعفهم كلهم، واضح ولا لا؟ لكن الخوارم هي ما كان يعتد بها في الشرع، يعني ما عرف في الشرع ومن أخلاق أهل الصلاح بشكل عام أنها خوارم، يعني تخالف أخلاق أهل الصلاح، واضح بشكل عام. أما ليس كل شيء يعتبر خارم، هذه انتبه لها طالب العلم، واضح؟ نعم.
وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم، وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك.
زين، أنا لما أعرف عدالة الراوي كيف أعرفها؟ تعرف عدالة الراوي أما بالاستفاضة، فعندما تورد له سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، ابن سيرين، عبد الرحمن بن مهدي، البخاري، مسلم، مالك، واضح ولا لا؟ سعيد بن عروبة، غيره كثير كذا، هؤلاء معروفين مستفيض عند الناس انهم أئمة التابعين وأئمة اتباع التابعين، اهل الفقه واهل التقوى واهل الورع، واضح ولا لا؟ فما يحتاج اني وش قال فيه عبد الرحمن المهدي، يعني ما تروح ايش قال عبد الرحمن المهدي المتوفي عام 198 هجري، ما تجيني تقول ايش قال عبد الرحمن المهدي بن مالك المتوفي 179 هجري، لا وش ما 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 لي علاقة بعبد الرحمن المهدي في موضوع مالك، واضح ولا لا؟ ولا لي علاقة في يحيى بن سعيد القطان، واضح، في موضوع شعبة أو غيره نتكلم فيه، فهمت ولا لا؟ فهناك إما من رواة الحديث ومستفاض عند الناس عدلتهم، فلا نحتاج أن نبحث عن شخص عدل أو لم يعدل. الذي لم يستفيض ننظر من نص على العلم على عدلته، يعني راوي ما هو معروف فنذهب ماذا قال في أبو زرعة؟ قال عدل، إذن عرفه أبو زرعة، وأبو زرعة ثقة، فهمتوا؟ قال يحيى بن معين أنه ثقة وأنه عدل، إذن عرفه من؟ يحيى بن معين، ويحيى بن معين يعتد بقوله أو لا يعتد؟ يعتد بقوله. لكن أحيانا تجد رجل يقول لك فلان ثقة، فنقول أول شيء وثق نفسك أنت بعدين وثق الناس، مثل ابن عقدة كما يذكر ذلك الذهبي في الميزان، كل شوي يزعى على ابن عقده ويضربه، واضح ولا لا؟ ليس كل شخص ايضا على كيف يعدل، ايضا الذين يعدلون لهم صفات واما معروفين. نعم.
وتمام الضبط ان يؤدي ما تحمله من مسموع او مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زياده ولا نقص، لكن لا يضر خطا يسير لانه لا يسلم منه احد.
لكن هذا الخطا اليسير عرف بروايات اخرى، يعني ولذلك الذهبي لما في ميزان الاعتدال في لما ذكر بعض الرواه الكبار واخذ عليهم خطا، قال لا يضر لو كل شخص تركناه من خطا يسير ما بقي لنا احد معاه، ولا يعني خطا يسير مثلا زود حرف نقص حرف، وهم في حديث وعنده يروينا مثلا 100,000 حديث فوهم في 2-3 هذا ما يعتبر، واضح ولا؟ لأننا ماذا؟ لأن وهمه تداركناه برواية غيره، واضح ولا؟ انتهينا. يعني لا تحس، لا بعض الناس يجيه الشيطان يقول ها ما دام هذا وهم هنا إذن أكيد دش حديث وهم ومش علينا، لا ما هو أصلا لما قال وهم لأنه أصلا مو الحال يرويه، يروونه تلاميذ معه، واضح ولا لا؟ إذن فإذا وهم تدورك برواية غيره. نعم.
ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبا وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك.
إذن ضبط الراوي، احنا عرفنا عادات الراوي كيف تعرف، إما بالاستفاضة وإما أن ينص إمام على عدالته. طيب الضبط كيف يعرف؟ كيف أعرف أن هذا الراوي من جهة الضبط وفر شرط من شروط الصحة؟ بطريقين اثنين، إما أصلا أن يستفير عند الناس المضابط كلمة مالك وغيره وشعبة وثوري وغيرهم من الثقات العدول، هذا المستفيضين أنهم ثقات وأنهم ضابطين، وإما أن ينص إمام على ضبطه، والإمام ينص على ضبط الراوي بطريقين اثنين، الإمام ينص على ضبط الراوي بكم طريق؟ بطريقين اثنين، إما أن يكون الإمام قد عاصر الراوي فقال عنه أنه ضابط وثقة، فهمتم؟ يقول فلان ثقة وضابط معي، وإما أن يكون الإمام قد حكم على مرويات شخص متوفي قبل الإمام، يعني هذا الإمام في القرن الثالث وهذاك متوفي في القرن الثاني وهذا يقول ضابط، كيف عرف أنه ضابط؟ سبروا مروياته وقارنوها بالرواة الضابطين فوجدوها أنه لا يخالفهم فعلموا أنه إيش؟ ضابط. إذن الراوي لكي يعرف ضبطه بكم طريق؟ بطريقين، يعني لما يحكم طبعا الاستفاضة معروف أن استفاض ضبطه، لكن الأمر الثاني إما بأن يقول عالم أن هذا ضابط وثقة، وإما أن تصدر مروياته وتقارن بمرويات الثقات فلا يجد أنه يخالفهم كثيرا نادرا أو قد لا يخالفهم فيقال أنه إيش؟ ضابط وحديثه صحيح. نعم.
واتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما، فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه، والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية مثل قال
هنا مثلا عند المباشرة، إذا راوي معروف أنه من تلاميذ الشيخ فلان ويروي عنه حدثنا فلان أخبرنا فلان هذا هو واضح مباشرة، لكن إذا راوي يعيش في بغداد والشيخ يعيش في مكة وصاحب بغداد روى السند وقال حدثني الشيخ الذي يعيش في مكة هذا معروف أنه لقيه، لماذا؟ لأنه قال حدثني، لكن لو قال عن فلان عن فلان، فإذا قال عن فلان هل هو عاصره؟ نعم عاصره، كلهم يعيشون في القرن الثاني، إمكانية اللقية واردة، إما برحلة إما بسفر إما بحج إما بكذا إما بكذا، لكن هنا عن ننظر إلى الراوي نفسه، إن كان غير معروف بالتدليس حمل على السماع، وإن كان معروف بالتدليس توقف فيه حتى يأتي بسند يصرح بالسماع أو يتابع، فهمت المسألة؟ نعم.
والحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤيا مثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه، وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟ على قولين، قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم، قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون. قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم.
هنا فيه قضية لازم تنتبه لها شوي. قال الشيخ رحمه الله: وهل يشترط مع المعاصرة؟ عرفت المعاصرة والشيء؟ المعاصرة أن يعيش في زمنك، واللقيا أن يعيش في زمنك والتقيت بك. يقول: أو يكفي إمكانها على قولين. قال بالأول البخاري، يعني البخاري وش قال؟ لابد من المعاصرة وإيش؟ واللقيا. لكن الصحيح أن البخاري قال بالمعاصرة واللقيا فقط في صحيح البخاري، كتابه الصحيح، ولم يشترط في الصحيح مطلقا. انتبهوا لهذه القضية معاي. يعني البخاري قال: أنا في كتابي الصحيح من زيادة التحري لابد من المعاصرة وإيش؟ واللقية. لكن في غيرها لا يشترط المعاصرة واللقية، ولذلك صحح حديث كثيرة كما عن الترمذي يسأله وغيره ما لا علاقة بالمعاصرة واللقية. ولذلك يخطئ من يخطئ على البخاري ويظن أن البخاري اشترط هذا الشرط مطلقا في الصحيح، أي لا يمكن حي الصحيح إلا إذا كان راويه معاصر والتقى ثبتت اللقية، واضح ولا؟ وإنما البخاري مقصوده كما ذكر ذلك المحققون من العلم أن مقصود البخاري إيش يا إخواني؟ فقط في كتابه صحيح البخاري. أما غير صحيح البخاري هو يرى كما يرى أهل الحديث كلهم أنه اكتفى بالمعاصرة لأنه ثقة، وإذا قال حدثني صادق، واضح ولا لا؟ أما الإمام مسلم فإنه مشى في صحيحه على ما هو منتشر عنده الحديث، وما هو؟ أنه المعاصرة، ولا يشترطني ولا ثبت لي أنا يا مسلم أنه في اليوم الفلاني الراوي لقى الشيخ في المكان الفلاني، ملازم ما دام أن الراوي ثقة ومعاصر له وقال حدثني وهو ثقة، إذن هو ما يكذب، فهم؟ إذن حديثه متصل وهذا الصحيح وهذا عليه العمل، فهمتم؟ نعم.
ومحل هذا في غير المدلس، أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح به بالسماع أو الرؤية.
نعم.
ويعرف عدم اتصال السند بأمرين: العلم بأن المروي عنه مات.
عرفت المسألة هذه؟ أن المدلس لا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لكن إذا ما وجدناه صرح بالسماع في مكان آخر ووجدنا هناك متابعات لحديثه فإنه يتقوى إيش؟ الحديث. نعم.
ويعرف عدم اتصال السند بأمرين: أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث.
هذا واضح، نحن نعرف أن هذا مو متصل، هذا مات قبل أن تلد هذا أمه، أو هذا مات وهذا عمره سنة، واضح ولا؟ أو عمره سنتين معي. وإن كان بعض الحديث كان يأتي بأطفالهم الصغار ويثبت لهم السماع ويرمونه بعد ذلك على خلاف بين أهل العلم، واضح ولا لا؟ أو أن أحد الرواه يقول أن فلان لم يلتقي بفلان، أو أن فلان توفي قبل فلان، ينص على هذا، فهذا منقطع. نعم.
والشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروي عنه أو نحو ذلك.
هذا الشذوذ، الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني كيف؟ يعني يأتي شخص ثقة ومن الثقات الكبار، ويأتي شخص أيضا موثق، ثم يرويان حديث، ثم نجد أن هذه الرواية الشخص الثقة الثاني رواها على وجه المخالفة، لأنه على وجه الزيادة، زيادة الثقة مقبولة، لازم تفرق بين المخالفة وبين الزيادة. الشذوذ ما هو؟ الشذوذ أن يكون هناك مخالفة. يعني كيف؟ يعني من كلام هذا الأول تأخذ أنه يجوز هذا الشيء، وبزيادة هذا الثاني لا يجوز، فهمت؟ أو أن بهذا أنه طاهر وبهذا أنه نجس، واضح ولا لا؟ هل سمى الآن إيش؟ مخالفة، ويروي نفس الحديث وعن نفس الشيخ، واضح ولا لا؟ فهنا نقول لا، حصل الآن تضاد، فننظر إلى الرواه. فإن كان الرواه هنا ثلاث رواه ثقات من طلاب الزهري رواه عن الزهري رحمه الله بكذا، وطالب ثقة أتى بلفظة تخالف ما رووا، فنقول أن أنه شاذ وهما لم يحفظ هنا, هم حفظوا وهو لم يحفظ, فنقول إيش أو زاد فنقول وهم. لكن لو روى هذا شيئا زائدا على ما عندهم فهذه تسمى زيادة الثقة وهي إيش مقبولة. فهمت المسألة؟ طيب أحيانا ثقة يخالف من هو أوثق منه يأتي بزيادة تخالف, ففي هذه الحالة نقول إيش شاذ, هذا الشاذ. فهمت الشاذ؟ وليس معنى إذا حكمنا على الراوي أنه شذ أن الراوي ضعيف. فهمتوا؟ فالراوي يكون ثقة لكن في هذه المروية إيش شذ. فإذا روى حديث أخرى لا يقال ضعيف لأنه والله شذ بالحديث الفلاني. فهمت المسألة هذه؟ نعم. بخلاف المنكر, المنكر أن يخالف الضعيف الثقات, هذا يسمى إيش منكر. ليش منكر؟ لأنه فوق ما هو ضعيف بعد إيش مخالف, يعني فوق ما هو ضعيف مخالف. نعم.
مثال الحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه, غير فضل يده, فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب, ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه, ورواية البيهقي شاذة لأن راويه عن ابن وهب, عن ابن وهب ثقة لكنه مخالف لمن هو أكثر منه, حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم, وعليه برواية البيهقي غير صحيحة وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ.
هذا واضح المتن. نعم. والعلة,
والعلة القادحة أن يتبين بعد البحث بالحديث سبب يقدح في قبوله بأن يتبين أنه منقطع أو موقوف أو أن الراوي فاسق أو سيء الحفظ أو مبتدع والحديث يقوي بدعته ونحو ذلك, فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذ لعدم سلامته من العلة القادحة.
يعني مسألة العلة هذه أحيانا العلماء يطلقون العلة على أمور أصلا معروفة أن هذا ضعيف. واضح ولا؟ يعني أحيانا تقرأ في كتب العلل يقولون وعلته فلان, لما تجي العلته فلان تلقى ضعيف, هذا ما له علاقة في الصحيح. واضح ولا؟ ضعيف. لكن عادة ما يتعلق بموضوعنا هذا إذا كانوا ثقات وهناك علة خفية تؤدي إلى ضعفه, مثل هشيم عن الزهري, فهشيم عن الزهري, هشيم ثقة والزهري ثقة, لكن هشيم في الزهري حديثه ضعيف, هذه نسميها علة. واضح ولا؟ ولذلك أنا لما أنظر إلى السند وأجده متصل وأجدهم عدول وأجدهم ثقات أنظر إلى الموانع, هل هو شاذ؟ لا ليس بشاذ. هل هو فيه علة؟ طبعا لو كان مقصودك بالعلة أنه سيء الحفظ من الأول, من الأول في الضبط في شرط الضبط راح معه ولا؟ وإذا كان مقصودك أنه فيه فسق من أول راح في شرط إيش؟ العدالة. لكن المقصود عادة العلماء هذه العلة يقصدون فيها ما لو كان عدلا وضابطا ولكن هناك علة, علة خفية, مثل العلة الخفية مثلا أنه احترقت كتبه وأخذ يحدث من كتبه فاخترط. بعض الناس ما يدرون أن حديثه هذا بعد الحرق وحديثه هذا قبل الحرق. مثلا هو في المكيين ثقة لكن في, 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 في اليمنيين ضعيف, هذه علة, هو ثقة يكتبونه ثقة لكن في علة أن روايته هذه عن اليمنيين. واضح ولا لا؟ أحيانا اختلط في آخر حياته فيأتي شخص يراه ثقة فيصح حديثه فيقول لا هذا حديثه بعد أن اختلط. واضح؟ هذه علة. ليش عرفوا بعد أن اختلط؟ لأن الراوي هذا لم يأتيه إلا بعد أن اختلط ولم يأتيه قبل الاختلاط, ولذلك الطلاب الذين أخذوا قبل الاختلاط يصحح وبعد الاختلاط لا يصحح. هذه هي العلة اللي يعني في صناعة الحديث يمتاز بها الجهابذة. واضح؟ ولا أحيانا قد يعلون الحديث يقولك ضعيف وعلته فلان, هل يقصدون العلة التي هنا؟ هل يقصدون العلة التي هنا؟ لا. واضح ولا؟ نعم.
مثال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن, فقد رواه الترمذي وقال لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة إلى آخر, فظاهر الإسناد الصحة لكن أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها, وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة.
نعم واضح.
فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه. مثال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد وعل الحديث به لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة لأن بعض الأئمة وثقه ولأن له متابعا، وإراد مسلم له في صحيحه يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة.
طبعا هذه العلة علة ترجيحية، هناك من رجح كذا هناك من رجح كذا، واضح. لكن بعض أهل العلم يضربون مثال لهذا بما لو أن الحديث كان عن يعني راوي روى الحديث عن شيخين، فيقال لعله سمعه من هذا وسمعه من هذا، ما يقال وهم وأنه معلول الحديث كيف يروي عن شيخين، فنقول لعله حضر عند هذا وحضر عند هذا. فأحيانا تكون هناك العلل الغير قادحة مثل هذا النوع، يعني مثل هذا النوع. مثاله بارك الله فيك، لو أن شخصا عرف مثلا يعني عرف أنه ثقة مثلا عرف أنه ثقة، ولكن اختلف اشتبه الاسم وليس له مشابه، يعني ما في إلا هذا معروف، فهذه علة تعتبر غير قادحة إذا صار اختلاف في كنية أو شيء من هذا القبيل، لأن الشخص معروف ما في إلا هو، واضح ولا؟ مثل هذه الأمثلة. أما المثال يضربه الشيخ هنا، هذه يعني علة من باب إيش؟ الترجيح، واضح؟ أنهم رجحوا كلام الإمام مسلم وغيره ممن وثقه ولم يأخذ بقول أحمد. نعم.
الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد. سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن، فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ نقول: إن كان الحديث طريقان، ومعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. وإن كان الحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه بمرتبة الحسن.
هذا طبعا ما يرد على الترمذي رحمه الله عندما يقول حسن صحيح، فكيف حسن وكيف صحيح؟ فبعضهم يقول لعل له طريقان، واحد حسن واحد صحيح. قيل: طيب ما رأيك لما عندما يقول غريب حسن صحيح؟ فقيل لعله متردد بين الحسن والصحة، وقيل لعله يقصد حسن اللفظ وصحة السند، معنى الله وغير ذلك مما هو مبحوث. لكن سواء كذا ولا كذا الأمر مفروغ منه معروف، إذا صحيح صحيح وإذا حسن حسن. نعم.
منقطع السند تعيبه
حسبك
أسئلة ولا
ننتهي.
فضل.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فحياكم الله مرة بعد مرة في لقاءاتنا مع المشايخ وفقهم الله، ونحن اليوم وفي هذه الساعة موعودون بدرس